السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الحج مقاما للتعليم وهدى فيه من شاء من عباده إلى الدين القويم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما علم الحجاج وعلى آله وصحبه خيرة وفد الحاج. أما بعد، فهذا شرح الكتاب العاشر من برنامج تعليم الحجاج في السنة 35,438,000، وهو مختصر في أصول العقائد الدينية للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله، المتوفى 76,300,000. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى كتاب مختصر في أصول العقائد الدينية، تصنيف عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن السعدي رحمه الله رحمة واسعة. بسم الله، قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مختصر جدا في أصول العقائد الدينية والأصول الكبيرة المهمة، اقتصرنا فيها على مجرد الإشارة والتنبيه من غير بسط للكلام ولا ذكر أدلتها. أقرب ما يكون لها أنها من نوع الفهرس للمسائل لتعرف أصولها ومقامها ومحلها من الدين، ثم من له رغبة في العلم يطلب بسطها وبراهينها من أماكنها. وإن يسر الله وفسح في الأجل بسطت هذه المطالب ووضحتها بأدلتها.
ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة، ثم ثنى بالحمدلة، ثم ثلث بالصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه. وهؤلاء الثلاث من آداب التصنيف اتفاقا، فمن صنف كتابا استحب له أن يستفتحه بهن. ثم ذكر أن هذه الضميمة من الأوراق تشتمل على مختصر جدا في أصول العقائد الدينية والأصول الكبيرة المهمة، والمختصر من الكلام ما قل مبناه وجل معناه، فتكون الألفاظ قليلة والمعاني جليلة. وقوله جدا في وصف الاختصار يدل على شدة مبالغته في تقليل المباني مع تكثير المعاني. وهذا المختصر موضوع في أصول العقائد الدينية والأصول الكبيرة المهمة، وأصل الشيء أساسه، فهو مشتمل على أسس العقائد الدينية الكبيرة المهمة، اقتصر فيها على مجرد الإشارة والتنبيه من غير بسط للكلام ولا ذكر أدلتها، ثم جعله شبيها بنوع الفهرست. والفهرست بكسر فائه وتفتح وكسر هائه وتسكن، فإنه أعجمي معرب، يراد به الجدول الذي تثبت فيه أسماء الأشياء، فيسمى فهرستا وفهرسا وبرنامجا. وتعريبه أن يسمى الكشاف، فيكون بمنزلة المطلع على مضامين ما يذكر فيه. فهذه الرسالة لوجازتها أشبهت كشافا يدل على جملة من أصول الاعتقاد المهمة. ودعاه إلى الأخذ بهذا ما ذكره بقوله: لتعرف أصولها ومقامها ومحلها من الدين، أي أنه جعل ذلك جاريا على وجه الاختصار والإيجاز، ترغيبا في معرفة مقام هذه المسائل من الدين، حتى إذا حصلت للعبد رغبة فيه أقبل عليه وابتغى بسطه.
كما قال: ثم من له رغبة في العلم يطلب بسطها وبراهينها من أماكنها، أي من محلها المظنونة، وهي مطولات التصانيف في الاعتقاد. ثم ذكر أمنية لم تكتب له فيما نعلم، وهو رغبته في بسط هذه المطالب وإيضاحها بأدلتها، فلم يتفق أنه وضع كتابا حاد فيه هذا وجعله مطولا، أو أنه شرح كتابه هذا، لكن له تصانيف مختلفة في علم الاعتقاد هي من أنفع شيء، ككتابه التنبيهات المنيفة لما احتوته، التنبيهات اللطيفة لما احتوته العقيدة الواسطية من المسائل المنيفة، وكتابه الآخر شرح أبواب التوحيد من كتاب نونية ابن القيم، وكتابه الثالث سؤال وجواب في أهم المهمات. فهذه الكتب الثلاثة هي من أنفع شيء للعبد في معرفة ما يلزمه من أصول الاعتقاد ومهماته. نعم.
أحسن الله إليك. الأصل الأول التوحيد. حد التوحيد الجامع لأنواعه هو اعتقاد العبد وإيمانه بتفرد الله بصفات الكمال وإفراده بأنواع العبادة، فدخل في هذا توحيد الربوبية الذي هو اعتقاد انفراد الرب سبحانه بالخلق والرزق وأنواع التدبير، وتوحيد الأسماء والصفات وهو إثبات ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل، وتوحيد الألوهية والعبادة وهو إفراده وحده بأجناس العبادة وأنواعها وأفرادها من غير إشراك به في شيء منها مع اعتقاد كمال ألوهيته. فدخل في توحيد الربوبية إثبات القضاء والقدر وأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه على كل شيء قدير، وأنه الغني الحميد وما سواه فقير إليه من كل وجه. ودخل في توحيد الأسماء والصفات إثبات جميع معاني الأسماء الحسنى لله تعالى الواردة بالكتاب والسنة، والإيمان بها ثلاث درجات: إيمان بالأسماء، وإيمان بالصفات، وإيمان بأحكام صفاته، كالعلم بأنه عليم ذو علم ويعلم كل شيء، قدير ذو قدرة ويقدر على كل شيء إلى آخر ما له من الأسماء المقدسة. ودخل في ذلك إثبات علوه على خلقه واستوائه على عرشه ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا على الوجه اللائق بجلاله وعظمته. ودخل في ذلك إثبات الصفات الذاتية التي لا ينفك عنها كالسمع والبصر والعلم والعلو ونحوها، والصفات الفعلية وهي الصفات المتعلقة بمشيئته وقدرته كالكلام والخلق والرزق والرحمة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا كما يشاء، وأن جميعها تثبت لله من غير تمثيل ولا تعطيل، وأنها كلها قائمة بذاته وهو موصوف بها، وأنه تعالى لم يزل ولا يزال يقول ويفعل، وأنه فعال لما يريد ويتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء، لم يزل بالكلام موصوفا وبالرحمة والإحسان معروفا. ودخل في ذلك الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود، وأنه المتكلم به حقا، وأن كلامه لا ينفد ولا يبيد. ودخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، وأنه مع ذلك علي أعلى، وأنه لا منافاة بين كمال علوه وكمال قربه، لأنه ليس كمثله شيء في جميع نعوته وصفاته. ولا يتم توحيد الأسماء والصفات حتى يؤمن بكل ما جاء به الكتاب والسنة من الأسماء والصفات والأفعال وأحكامها على وجه يليق بعظمة الباري، ويعلم أنه كما أنه لا يماثله أحد في ذاته فلا يماثله أحد في صفاته. ومن ظن أن في بعض العقليات ما يوجب تأويل بعض الصفات على غير معناها المعروف فقد ضل ضلالا مبينا. ولا يتم توحيد الربوبية حتى يعتقد العبد أن أفعال العباد مخلوقة لله، وأن مشيئتهم تابعة لمشيئة الله، وأن لهم أفعالا وإرادة تقع بها أفعالهم، وهي متعلق الأمر والنهي، وأنه لا يتنافى الأمران إثبات مشيئة الله العامة الشاملة للذوات والأفعال والصفات وإثبات قدرة العبد على أفعاله وأقواله، ولا يتم توحيد العبد حتى يخلص العبد لله تعالى في إرادته وأقواله وأفعاله، وحتى يدع الشرك الأكبر المنافي للتوحيد كل المنافات، وهو أن يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله تعالى، وكمال ذلك أن يدع الشرك الأصغر وهو كل وسيلة قريبة يتوصل بها إلى الشرك الأكبر كالحلف بغير الله ويسير الرياء ونحو ذلك. والناس في التوحيد على درجات متفاوتة بحسب ما قاموا به من معرفة الله والقيام بعبوديته، فأكملهم في هذا الباب من عرف من تفاصيل أسماء الله وصفاته وأفعاله وآلائه ومعانيها الثابتة بالكتاب والسنة وفهمها فهما صحيحا، فامتلأ قلبه من معرفة الله وتعظيمه وإجلاله ومحبته والإنابة إليه وانجذاب جميع دواعي قلبه إلى الله تعالى متوجها إليه وحده لا شريك له، ووقعت جميع حركاته وسكناته في كمال الإيمان والإخلاص التام الذي لا يشوبه شيء من الأغراض الفاسدة، فاطمئن إلى الله معرفة وإنابة وفعلا وتركا وتكميلا لنفسه وتكميلا لغيره بالدعوة إلى هذا الأصل العظيم، فنسأل الله من فضله وكرمه أن يتفضل علينا بذلك. آمين.
تقدم أن المصنف رحمه الله وضع كتابه هذا على وجه الاختصار وجعل مضمنه جملة من الأصول الكبار، وعدة تلك الأصول خمسة، فإنه عقد تراجم خمس، كل ترجمة يصدرها بقوله الأصل ثم يذكر عدة، فقال الأصل الأول ثم الأصل الثاني حتى أتمها خمسة أصول. فالأصل الأول من تلك الأصول الخمسة المعدودة في هذه الرسالة هو التوحيد، وابتدأ المصنف بيانه بذكر حده، أي ما يكشف عن حقيقته، مما يسمى في لسان المتأخرين بالتعريف. فالحد هو الوصف المحيط الكاشف عن حقيقة الشيء، فذكر أن حد التوحيد الجامع لأنواعه هو اعتقاد العبد وإيمانه بتفرد الله بصفات الكمال وإفراده بأنواع العبادة، فمدار التوحيد على الإفراد، فإن هذا الأصل موضوع في كلام العرب للدلالة على الانفراد، فتوحيد الله سبحانه وتعالى هو اعتقاد انفراده، ومرد ذلك الانفراد إلى حقه سبحانه وتعالى، فلله سبحانه وتعالى حقان، أحدهما حق في المعرفة والإثبات، يندرج فيه معرفة ذاته أسمائه وصفاته وأفعاله، والآخر حق الإرادة والطلب والقصد، ويندرج فيه إفراده سبحانه بالعبادة، فيكون التوحيد شرعا إفراد الله بحقه، فهذا هو الحد الجامع للتوحيد شرعا، أن تفرد الله فيما له سبحانه وتعالى من حق. وقد يطلق التوحيد ويراد به معنى خاص في خطاب الشرع، وهو إفراد الله بالعبادة، فإنه يأتي في خطاب الشرع إرادة ذلك، حتى قال ابن عباس كل ما في القرآن من الأمر بالعبادة فهو التوحيد، أي يراد به توحيد الله سبحانه وتعالى في عبادته، والأحاديث التي ورد فيها التوحيد يراد بها توحيد العبادة، كقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لما بعث معاذا إلى اليمن فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، أي في توحيد العبادة. فصار التوحيد شرعا له معنيان، أحدهما معنى عام وهو إفراد الله بحقه، والآخر معنى خاص وهو إفراد الله بالعبادة، وهذا المعنى هو المعهود في خطاب الشرع، فإذا أطلق ذكر التوحيد في خطاب الشرع فالمراد به توحيد العبادة، كحديث
جابر رضي الله عنه عند مسلم من حديث جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قوله فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، يعني توحيد إيش؟ العبادة، لأنه أهل بقوله لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فهو في توحيد العبادة. وينشأ من إفراد الله بحقه أن الواجب على العبد في توحيده الله ثلاثة أنواع: أحدها توحيده في ربوبيته ويسمى توحيد الربوبية، وثانيها توحيده في ألوهيته ويسمى توحيد الألوهية والعبادة، وثالثها توحيده في أسمائه وصفاته ويسمى توحيد الأسماء والصفات. فالتوحيد الذي يجب لله علينا أن نوحده في ربوبيته وفي عبادته وفي أسمائه وصفاته، وهذا التوحيد مستفاد من معرفة حق الله سبحانه وتعالى، وهما الحقان المتقدمان: حق المعرفة والإثبات وحق الإرادة والطلب والقصد. وقد ذكر المصنف رحمه الله معاني توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وغاية ما ينتهى إليه من القول في حقائقهن شرعا أن توحيد الربوبية شرعا هو إفراد الله بذاته وأفعاله، إفراد الله بذاته وأفعاله، بأن تعتقد أن لله ذاتا واحدة وأن له الأفعال الكاملة كالخلق والرزق والإحياء والإماتة. وتوحيد العبادة شرعا هو إفراد الله بالعبادة، وتقدم أنه يسمى أيضا توحيد الألوهية والإلهية. وأما توحيد الأسماء والصفات فهو إفراد الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. ثم ذكر المصنف تفاصيل الجمل مما يندرج في هذه الأنواع الثلاثة، فقال: فدخل في توحيد الربوبية إثبات القضاء والقدر، فمن جملة ما يندرج في توحيد الربوبية إثباتنا قضاء الله وقدره، فإن الملك له سبحانه وهو المدبر كل شيء، فإيمانك بتوحيد الربوبية يدعوك إلى الإيمان بأن ما يجري في ملكوت السماوات والأرض من أفعال الربوبية هو من تقدير الله سبحانه وتعالى، فما شاء الله كان وما لم يشأ الله لم يكن، والله على كل شيء قدير. ثم ذكر أيضا مما يدخل في توحيد الأسماء والصفات إثبات جميع معاني الأسماء الحسنى لله تعالى الواردة في الكتاب والسنة، فما ثبت في كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أنه اسم من أسماء الله فإن العبد يؤمن بحسنه وأن له المعنى الحسن. والمراد بالمعنى الحسن إيش؟ إيش معنى المعنى الحسن؟ إيش؟ ما بلغ في الحسن غايته، وما غايته؟ إذن هذه العبارة لا تؤدي. هو ما لا يتناهى حسنه، وما لا يتناهى حسنه، فمقدار ما في الحسن من الأسماء الإلهية لا يتناهى، فلا يقال البالغ في الحسن كماله، وإنما يقال الذي لا يتناهى حسنه إلى حد محدود ولا قدر ممدود، بل هو بالغ في الحسن فوق ما يجري في الخواطر وفوق فوق، فإن الله لا يحيط به أحد علما. ثم ذكر أن الإيمان بالأسماء الحسنى ثلاث درجات: أحدها إيمان بالأسماء، وثانيها إيمان بالصفات، وثالثها إيمان بأحكام صفاته. وهذه الدرجات الثلاث المعدودة هي أركان الإيمان بالأسماء الحسنى. فالإيمان بالأسماء الحسنى له ثلاثة أركان: أولها الإيمان بالاسم الإلهي، والاسم الإلهي شرعا هو ما دل على ذات الله مع كمال متعلق به، ما دل على ذات الله مع كمال متعلق به. وثانيها الإيمان بالصفة الإلهية المذكورة في الاسم، الإيمان بالصفة الإلهية المذكورة في الاسم. والصفة الإلهية شرعا هي ما دل على كمال متعلق بالله، ما دل على كمال متعلق بالله. ومن قواعد هذا الباب أن الاسم الإلهي يتضمن صفة أو أكثر، فمثلا اسم العليم فيه صفة إيش؟ العلم، واسم الكريم فيه صفة الكرم، واسم الحكيم فيه صفة الحكمة والحكم، فيشتمل على صفتين، وقد يشتمل الاسم على أكثر من صفتين. فيؤمن العبد بالاسم الإلهي ويؤمن بالصفة التي تضمنها. وثالثها الإيمان بأحكام الصفات. وحكم الصفة له معنيان، أحدها الأثر الناشئ منها، الأثر الناشئ منها، والآخر النسبة بين الصفة ومتعلقها، النسبة بين الصفة ومتعلقها، ذكره ابن القيم في الكافية الشافية وغيره. فمثلا تقدم من أسماء الله أنه العليم، فصفته سبحانه إيش؟ العلم. وحكم الصفة يتجلى في مقامين، أحدها أنه يعلم كل شيء، وهذا أثر الصفة. وثانيها النسبة بين صفة العلم ومتعلقها وهو المعلومات، فيسمى هذا حكما للصفة أيضا كما تقدم. فهذه الأركان الثلاثة للإيمان بالأسماء الحسنى، ومحل تثليثها إذا كان الاسم متعديا، أي أن فعله يطلب مفعولا. فإن كان الاسم لازما أي لا يطلب مفعولا صار له ركنان فقط، هما الإيمان بالاسم الإلهي مع الصفة الإلهية، كاسم الحي، فاسم الحي لله تؤمن أولا بأن من أسمائه سبحانه الحي، وتؤمن ثانيا بأن له سبحانه الحياة، الحياة، الحياة الكاملة، ولا يتعلق به حكم للصفة لأن أصل الفعل لازم، فأصله حي، فتقول حي الله ولا تطلب مفعولا به. فهذه هي أركان الإيمان بالأسماء الحسنى، فإن كان الاسم متعديا صارت ثلاثة، وإن كان الاسم لازما صار ركنين فقط. ثم ذكر مما يدخل في الإيمان بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، إثبات علوه على خلقه واستوائه على عرشه ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا على الوجه اللائق بجلاله وعظمته، فيعتقد العبد أن الله في العلو وأنه مستوي على عرشه وأنه ينزل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إلى سماء الدنيا كل ليلة على الوجه اللائق بجلاله وعظمته. فالله سبحانه وتعالى له من الوصف ما يليق بجلاله، كما أن المخلوق له من الوصف ما يناسب حاله، فإن الله سبحانه وتعالى يوصف بكونه سميعا بصيرا، وأنت توصف بكونك سميعا بصيرا. قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فلله من السمع والبصر ما يليق بجلاله، وللمخلوق من السمع والبصر ما يناسب حاله. ثم ذكر مما يدخل في ذلك إثبات الصفات الذاتية والصفات الفعلية. والمراد بالصفات الذاتية ما يوصف الله سبحانه وتعالى فلا تنفك عنه، أي لا يخلو منها سبحانه وتعالى. والمراد بالصفات الفعلية ما يتعلق بمشيئته وقدرته واختياره، فإن شاء الله فعلها وإن شاء الله لم يفعلها. ويؤمن العبد بذلك كله ثابتا لله من غير تمثيل ولا تعطيل، أي لا يمثل صفات الله بصفات خلقه ولا يعطله عنها، أي لا ينفيها عن الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وأنها كلها قائمة بذاته، أي هو موصوف بها، فهي تابعة لذاته غير منفصلة عنها، أي غير بائنة عنه سبحانه وتعالى. واندرج في جملة ذلك الإيمان بأنه تعالى لم يزل ولا يزال يقول ويفعل، وأنه فعال لما يريد ويتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء، فهذا كله مما يرجع إلى مشيئته واختياره سبحانه. ثم ذكر أن مما يدخل في هذا الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل منه، منزل غير مخلوق، لأنه صفته وصفة الخالق غير مخلوقة. منه بدأ وإليه يعود، أي به تكلم سبحانه حقيقة، وإليه يعود أي إليه يرجع برفعه من الصدور والصحف في آخر الزمان. ثبتت بذلك الأدلة من القرآن والسنة، وانعقد عليه الإجماع أن القرآن يرفع في آخر الزمان من الصدور والمصاحف، وهذا معنى قولهم وإليه يعود. ثم قال: وأنه المتكلم به حقا، أي لفظا ومعنى، فالمباني والمعاني كلها من الله عز وجل، وأن كلامه لا ينفد، أي لا ينتهي ولا يزول ولا يبيد، أي لا يزول سبحانه وتعالى. ثم ذكر أن مما يدخل في هذا الإيمان بأنه قريب مجيب، وأنه مع ذلك علي أعلى، وأنه لا منافاة بين كمال علوه وكمال قربه، فهو سبحانه وتعالى قريب في علوه، عال مع قربه، لأنه ليس كمثله شيء في جميع نعوته وصفاته، فما له من الوصف لا يقاس بوصف المخلوقين، إذ ليس الخالق كالمخلوق. ثم ذكر أنه لا يتم توحيد الأسماء والصفات حتى يؤمن العبد بكل ما جاء به الكتاب والسنة من الأسماء والصفات والأفعال وأحكامها على وجه يليق بعظمة الباري، ويعلم أنه كما أنه لا يماثله أحد في ذاته فلا يماثله أحد في صفاته. فصفات الله سبحانه وأسماؤه غيب مستور عنا، طريق العلم به هو وحيه من كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فما أخبر به الله عن نفسه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم عن نفسه عنه سبحانه وتعالى وجب علينا أن نؤمن به. فأنت تقرأ مثلا آية الكرسي وفيها قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فتؤمن أن الله اسمه الحي واسمه القيوم، وأن له صفة الحياة وله صفة القيومية، وأنه سبحانه لا تأخذه أي لا يعتريه سنة أي نعاس ولا نوم، فيؤمن العبد بذلك كما أخبر الله سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه، وقد علم رسوله صلى الله عليه وسلم ما أخبرنا به من صفة ربه. ثم ذكر رحمه الله أن من ظن أن في بعض العقليات ما يوجب تأويل الصفات على غير معناها المعروف فقد ضل ضلالا مبينا. ومراده بقوله على غير معناها المعروف أي الذي تعرفه العرب في كلامها، فإن القرآن عربي والرسول صلى الله عليه وسلم عربي، فإذا جرى في كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ذكر شيء من صفات ربنا وجب علينا أن نؤمن بها بما تعرفه العرب في كلامها. فإذا ذكر الله سبحانه وتعالى أنه في علو وجب على العبد أن يعتقد ما تعرفه العرب في لسانها من معنى العلو، فإن العربي يعرف أن معنى العلو أن الله يكون في جهة العلو وهي السماء، كما قال تعالى: أأمنتم ما في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. فأمر معرفة أسماء الله وصفاته لمن هدى الله قلبه أمر هين بين، فإنه يصف الله بما وصف به نفسه في القرآن وبما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة بما يعرف من كلام العرب. وليس في الأمور العقلية المضبوطة ما يوجب تأويل هذا، فالعقل الصحيح لا يخالف النقل الصريح. فإذا عقل العبد أن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم صدق وحق، وجب عليه أن يعتقد أن العقل تابع لهذا. فلا يمكن أن يخبر الله عن نفسه بشيء أو يخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم بشيء ثم يقال إن العقل لا يقبله، فإن العقل الذي لا يقبله هو العقل البليد. وأما العقل الوافر التام الكامل فهو يعقل هذا المعنى تصديقا وتحقيقا بما أخبر الله سبحانه وتعالى به عن نفسه. فمثلا لو قدر أن أحدا زعم أن الله سبحانه وتعالى من اسمه من أسمائه القدير، وقال إن معنى القدير أنه يقدر الأشياء لكن لا يعلمها إلا بعد وجودها، لا يعلمها إلا بعد وجودها، كان كلامه هذا وإن زعم أن العقل يقتضيه كلاما باطلا، لأن من يقدر على علم الشيء بعد وجوده يقدر على علمه قبل وجوده، فهذا ليس ممتنعا في العقل، فالعقل يقبل ذلك. والعلم من أعظم متعلقات الكمال، فحينئذ لا يجري قدر الله سبحانه وتعالى إلا والله سبحانه وتعالى موصوف بالعلم، فوصفه بالعلم لازم وصفه بالقدرة، فهو سبحانه وتعالى يقدر ويعلم جل شأنه وتعالى سلطانه. ثم ذكر أنه لا يتم توحيد الربوبية حتى يعتقد العبد أن أفعال العباد مخلوقة لله، وأن مشيئتهم تابعة لمشيئة الله، وأن لهم أفعالا وإرادة تقع بها أفعالهم وهي متعلق الأمر والنهي. أي أن العبد إذا آمن بتوحيد الربوبية بإفراد الله بذاته وأفعاله فإنه يعتقد أن أفعال العباد مخلوقة لله سبحانه وتعالى. فشرب أحدنا الماء الذي هو فعل من أفعاله هذا من تقدير الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل هو الذي قدره وأقدره على ذلك. فيؤمن العبد بأن أفعالنا هي من تقدير الله الذي له الربوبية الكاملة، فإن القدر من قدرته سبحانه وتعالى. ثم ذكر أن العبد له اختيار ومشيئة، لكن اختياره ومشيئته تابعان لاختيار الله ومشيئته، كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالعبد له مشيئة واختيار، لكنه تابع مشيئة الله واختياره، لكنه تابع مشيئة الله واختياره. فأنت إذا أردت أن تحرك هذه الزجاجة من هذه الجهة إلى هذه الجهة كنت مختارا في ذلك، إذ لو شئت لأبقيتها هنا، لكن هذا الاختيار تابع لاختيار الله، فهو سبحانه وتعالى الذي أقدرك على ذلك. ولو شاء الله سبحانه وتعالى لما قدرت يدك على أن ترفع هذه الزجاجة من هذا الموضع إلى هذا الموضع. فحقيقة إيمان العبد بربوبية الله أن يؤمن بأن أفعال العبد مخلوقة له، وأن كل شيء يجري بمشيئته سبحانه وتعالى واختياره، وأنه إذا ظن العبد أنه يستقل بشيء من ذلك فإنه ظن كاذب يعاجل الله أهله بالعقوبة. وقد ذكر أبو الفرج ابن رجب أن رجلا قال لأحد أصحابه وكان ماهرا في السباحة يا فلان إن قطعت النهر الفلانية، وسمى له نهرا بعيد الشاطئ قوي الموجة، إن قطعته في مدة كذا وكذا فلك كذا وكذا، وسمى له جعلا يعني عطية. فاتفق أن يخرج إليه في يوم موعود بينهما، فوقف صاحب العطية في هذا الشاطئ وذهب الآخر إلى الشاطئ المقابل وقفز بنفسه في النهر يسبح، وجد في سباحته حتى أقبل على صاحبه قبل المدة المضروبة بينهما، فقال له صاحب العطية مهنئا له يا فلان فزت بالعطية إن شاء الله، فقال المغرور بقواه الجاهل قدرة مولاه فزت بالعطية شاء الله أو لم يشأ الله، فأخذه الموج وخسف الله به في النهر. فالعبد ينبغي له أن يؤمن بأن ما يكون منه من فعل ومشيئة واختيار تابع لمشيئة الله سبحانه وتعالى واختياره. ثم ذكر المصنف أنه لا يتم توحيد العبد حتى يخلص العبد لله تعالى في إراداته وأقواله وأفعاله، وحتى يدع الشرك الأكبر المنافي للتوحيد، وأن يكمل ذلك بتركه الشرك الأصغر. فلا يتم توحيد العبد إلا مع الإخلاص لله في أقواله وأفعاله وإرادته. فحقيقة توحيدك الله ألا يكون في قلبك غير الله سبحانه وتعالى، فالإخلاص شرعا تصفية القلب من إرادة غير الله، فتخرج من قلبك إرادة الدنيا أو إرادة المدح أو إرادة المال أو إرادة الرئاسة أو إرادة الجاه أو إرادة المنصب أو غير ذلك من الأغراض التي يطلبها الناس عادة بأعمالهم، وتبقي إرادة واحدة وهي إرادتك وجه الله سبحانه وتعالى. فإن العبد إذا جعل في قلبه إرادة الله وحده كفاه الله كل أحد، كما قال الأول اعمل لوجه واحد يكفيك كل الأوجه، أي اعمل لوجه الله سبحانه وتعالى فإن الله يكفيه كل أحد، كما قال الله تعالى أليس الله بكاف عبده. ثم ذكر أن هذا الإخلاص لا يتم حتى يدع الشرك الأكبر والأصغر، والشرك الأكبر هو جعل العبد شيئا من حق الله لغيره، جعل العبد شيئا من حق الله لغيره يخرج به من الإسلام، كمن يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله أو يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله، كمن يقول أغثني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أغثني يا جيلاني أو غير ذلك من المعظمين الذين يدعوهم ويستغيث بهم أو يذبح لهم أو ينذر لهم، فهذا من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله للعبد وهو به خارج من ملة الإسلام، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويدخل في ذلك أيضا أن يدع العبد الشرك الأصغر، والشرك الأصغر هو جعل العبد شيئا من حق الله لغيره لا يخرج به من الإسلام، كالحلف بغير الله أو الرياء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي وغيره من حديث عمر. وكذا إذا وقع العبد في الرياء فقد وقع في الشرك الأصغر، فقد روى البزار وغيره بإسناد حسن عن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه قال كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر. فلا يتم للعبد توحيده حتى يبرأ من الشرك الأكبر والشرك الأصغر. ثم ذكر المصنف أن الناس في التوحيد على درجات متفاوتة بحسب ما قاموا به من معرفة الله والقيام بعبوديته، فالموحدون لله ليسوا على درجة سواء، فهم متفاوتون تفاوتا شديدا باعتبار ما في قلوبهم من الإقبال على الله، فإذا قوي إقبالهم على الله وانجذبت أرواحهم إليه وكانت حركاتهم وهمومهم وعزومهم كلها معلقة بالله سبحانه وتعالى عظم حظ العبد من توحيد الله، وإن نقص ذلك نقص ما في قلبه من توحيد الله. فلا يظنن أحد أنه إذا قدرت سلامته من الشرك الأكبر والشرك الأصغر فإنه يكون مع غيره من الموحدين على حد سواء، بل هم متفاوتون باعتبار ما يوجد في قلوبهم من كمال الإقبال عليه سبحانه وتعالى، من توكل العبد على الله ورجائه له وخوفه منه واستعانته به ودعائه له. فإذا تمت هذه المعاني في القلب ازداد توحيد العبد لله سبحانه وتعالى.
نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الأصل الثاني الإيمان بنبوة جميع الأنبياء عموما ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا، وهذا الأصل مبناه على أن يعتقد ويؤمن بأن جميع الأنبياء قد اختصهم الله بوحيه وإرساله وجعلهم وسائط بينه وبين خلقه في تبليغ شرعه ودينه، وأن الله أيدهم بالبراهين الدالة على صدقهم وصحة ما جاءوا به، وأنهم أكمل الخلق علما وعملا وأصدقهم وأبرهم وأكملهم أخلاقا وأعمالا، وأن الله خصهم بخصائص وفضائل لا يلحقهم فيها أحد، وأن الله برأهم من كل خلق رذيل، وأنهم معصومون فيما يبلغون عن الله تعالى، وأنه لا يستقر في خبرهم وتبليغهم إلا الحق والصواب، وأنه يجب الإيمان بهم وبكل ما أوتوه من الله ومحبتهم وتعظيمهم، وأن هذه الأمور ثابتة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم على أكمل الوجوه، وأنه يجب معرفة جميع ما جاء به من الشرع جملة وتفصيلا والإيمان بذلك والتزام طاعته بكل شيء بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه، ومن ذلك أنه خاتم النبيين قد نسخت شريعته جميع الشرائع، وأن نبوته وشريعته باقية إلى قيام الساعة، فلا نبي بعده ولا شريعة غير شريعته في أصول الدين وفروعه، ويدخل في الإيمان بالرسل الإيمان بالكتب، فالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم يقتضي الإيمان بكل ما جاء به من الكتاب والسنة ألفاظها ومعانيها، فلا يتم الإيمان به إلا بذلك، وكل من كان أعظم علما بذلك وتصديقا واعترافا وعملا كان أكمل إيمانا، والإيمان بالملائكة والقدر داخل في هذا الأصل العظيم، ومن تمام الإيمان به أن يعلم أن ما جاء به حق لا يمكن أن يقوم دليل عقلي أو حسي على خلافه، كما لا يقوم دليل نقلي على خلافه، فالأمور العقلية أو الحسية النافعة تجد دلالة الكتاب والسنة مثبتة لها حاثة على تعلمها وعملها، وغير النافع من المذكورات ليس فيها ما ينفي وجودها، وإن كان الدليل الشرعي ينهى ويذم الأمور الضارة منها، ويدخل في الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بل وسائر الرسل.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة الأصل الثاني من الأصول الخمسة المعدودة في هذه الرسالة من أصول العقائد العظام، وهو الإيمان بنبوة جميع الأنبياء عموما ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا. وذكر المصنف أن هذا الأصل مبناه على أن يعتقد العبد ويؤمن بأن جميع الأنبياء قد اختصهم الله بوحيه وإرساله وجعلهم وسائط بينه وبين خلقه في تبليغ شرعه ودينه، فمدار النبوة والرسالة على بعث الله خلقا من البشر إلينا يخبروننا بأمره سبحانه وتعالى، فهم مبعوثون بوحي الله وهم مبلغون وحي الله وأمره إلينا، فهم وسائط في التبليغ، وهذه هي الرتبة المثبتة للأنبياء والرسل في الوسائط، فهم وسائط تبليغ للدين وتعليم وتبيين له. ثم ذكر أن مما يندرج في هذا الأصل أن الله أيدهم بالبراهين الدالة على صدقهم وصحة ما جاءوا به، أي من أعلام النبوة ودلائلها، فالأنبياء والرسل أيدهم الله سبحانه وتعالى بأنواع من الدلائل تدل على صدقهم وأن ما جاءوا به هو الحق. ويندرج في هذا الإيمان بأن الله خصهم بخصائص وفضائل لا يلحقهم فيها أحد، وأن الله برأهم من كل خلق رذيل، فأكمل الخلق رتبة هم الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم، فهم موصوفون بكل فضيلة ومبرؤون من كل رذيلة. واندرج في هذا الإيمان بأنهم معصومون فيما يبلغون عن الله تعالى، أي محفوظون فيما يؤدونه من رسالة الله سبحانه وتعالى، وهذا الحفظ سمي شرعا الصدق، فأنبياء الله صادقون مصدقون، فإنهم لم يخبروا عن الله سبحانه وتعالى إلا بما هو الحق، فلا يستقر في خبرهم وتبليغهم إلا الحق والصواب. ويندرج في هذا الإيمان بهم
وبكل ما أوتوه من الله ومحبتهم وتعظيمهم. فيجب على العبد أن يؤمن بأنبياء الله إجمالا وتفصيلا وبما آتاهم الله وأن يحبهم ويعظمهم. وهذه الأمور الثابتة لكل نبي ورسول لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم منها أكمل الوجوه. فيجب على العبد أن يؤمن به وأن يتبعه وأن يطيعه وأن يعظمه وأن يحبه صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف مما يندرج في هذا أنه يجب معرفة جميع ما جاء به من الشرع جملة وتفصيلا والإيمان بذلك والتزام طاعته في كل شيء بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه. والقدر من هذا إجمالا وتفصيلا يختلف باختلاف الناس. فالمعرفة الإجمالية بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة على كل أحد. وأما المعرفة التفصيلية فإنها تجب على أحد من الخلق بسبب ما قام بهم من الأحكام كالمعلم والقاضي والمفتي وأشباههم. فهؤلاء يجب عليهم من تفصيل المعرفة ما لا يجب على غيرهم. فالمعرفة المأمور بها لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الشرع نوعان. فالمعرفة المأمور بها لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الشرع نوعان. أحدهما المعرفة الإجمالية وهي معرفة أصول الشرع وكلياته وهذه واجبة على كل أحد. والآخر المعرفة التفصيلية وهي معرفة تفاصيل الشرع وجزئياته وهذه واجبة على من قام به سبب استدعاء الإيجاب كالحكم أو القضاء أو الإفتاء أو التعليم أو غير ذلك من الوظائف الشرعية. ثم ذكر المصنف أن مما يندرج في هذا الإيمان أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. والخاتم فيها ضبطان، أحدهما بفتح التاء ومعناه الطابع لما تقدمه فالخاتم في كلام العرب هو الطابع ومنه المسمى الختم. والآخر بكسر التاء الخاتم وهو اسم فاعل من الختم أنه آخر الأنبياء. وكلا المعنيين صحيح وبهما قرئ في قوله تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين وخاتم النبيين. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن مما يدخل في هذا أي في الإيمان بالرسل الإيمان بالكتب. فإن الله لما بعث إلينا من بعثه من الأنبياء والرسل أنزل مع من أنزل منهم كتبا هي كلام الله سبحانه وتعالى، وأعظمها وأعلاها هو القرآن الكريم. قال وكل من كان أعظم علما بذلك وتصديقا واعترافا وعمل كان أكمل إيمانا، أي من عظمت معرفته بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من كتاب وما تعلق به من تفاصيل السنة كانت هذه المعرفة التفصيلية أعظم لمقامه وأكمل لحاله. ثم ذكر أن مما يندرج في هذا أيضا الإيمان بالملائكة والقدر. فإن من آمن بالرسل آمن بالملائكة لأن الملائكة ينزلون عليهم بأمر الله سبحانه وتعالى، وآمن بالقدر لأن الأنبياء جاءوا يخبرون عن صفات الله ومنها قدرته المشتملة على قدره سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف مما يندرج في هذا أن من تمام الإيمان به أن يعلم أن ما جاء به حق لا يمكن أن يقوم دليل عقلي أو حسي على خلافه كما لا يقوم دليل نقلي على خلافه. فالأمور العقلية أو الحسية النافعة تجد دلالة الكتاب والسنة مثبتة لها إلى آخر ما قال. فكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق، ولا يمكن أن يقوم دليل عقلي أي يرجع إلى العقل أو دليل حسي يرجع إلى الحس بخلاف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو حق أدركناه أم لم ندركه، علمناه أم لم نعلمه، أي من طوى عليه من الحكمة. فنؤمن بأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق. وقبل نحو 70 سنة صنف من صنف ممن ينتسب إلى الإسلام رسالة في الطعن في حديث الذبابة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزع، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. فكتب المبهور بما عليه أهل الغرب بأن الذباب ناقل للجراثيم، فكيف يأتي هذا الحديث المشتمل على الأمر بغمس القاذورات والجراثيم في الإناء، أي ما يكون فيه من شراب؟ ثم بعد مدة مديدة كتب أهل الغرب بأن الذباب وجد فيه مادة تدفع شر الأذى الذي يدخله، كما قال صلى الله عليه وسلم: وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء، أي يقدم الجناح الذي فيه الداء، فإذا غمس كله غلب الدواء الداء. فكان قوله صلى الله عليه وسلم حقا لا مرية فيه. فالمؤمن يؤمن بهذا سواء علم أم لم يعلم. أما الذي في قلبه مرض فهو الذي يشكك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وما أكثر هؤلاء وأشد تشكيكهم في الشرائع الثابتة التي صار بعض الناس بين الفينة والفينة يشكك في الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فصاروا يشككون في الصلوات الرواتب، وصاروا يشككون في الوتر، وصاروا يشككون في صيام يوم عرفة، وصاروا يشككون في صيام عاشوراء، إلى أن يكون منهم من سيشكك في أركان الإسلام ومبانيه العظام. فستسمعون يوما وقد وجد من يشكك في الصلوات الخمس ويقول: إن الذي في القرآن هو صلاة في طرفي النهار أوله وآخره فهما صلاتان، ثم قال: إذا أردنا أن نذكر صلاة زائدة فهي صلاة الليل، فليس بالقرآن إلا ثلاث. وهذا بالغ الجهل بالقرآن، فإن الله قال: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فقوله سبحانه وتعالى: لدلوك الشمس، أي لزوالها، وهذا الزوال يجمع طرفين، أحدهما زوال منخفض والآخر زوال عال، فالأول هو الظهر والثاني هو العصر. وقوله سبحانه وتعالى: إلى غسق الليل، يعني إلى ظلامه، وهو كذلك غسق دان وهو المغرب، وغسق عال وهو العشاء، وصلاة الفجر في قوله وقرآن الفجر. فصارت الصلوات الخمس مذكورة في القرآن الكريم، وهي مذكورة فيه أيضا في مواضع بغير هذه الدلالة. فالقرآن الكريم لا يخالف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهما لا يخالفان أبدا شيئا من الأدلة العقلية أو الحسية، لكن مقادير علم الخلق بالحقائق على قدر ما يفتح لهم من العلم. فالواجب على العبد أن يؤمن بأن ما أخبر به الله أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم حق وصدق. وليحذر العبد شياطين الإنس والجن الذين ينادون بما يحيله ويغيره عن الصراط المستقيم، فإن الله قال: إني خلقت عبادي حنفاء وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم، يعني فحولتهم عن دين الحنيفية، ولا يزال هؤلاء الشياطين إلى يوم القيامة. وفي مقدمة مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال: إنه سيكون أقوام في آخر الزمان يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، يعني يحدثونكم بأشياء يزعمون أنها من دين الله لم تسمعوها أنتم ولا آباؤكم. فالدين العتيق الظاهر البين يجب أن يلزمه العبد، ولا يلتفت العبد إلى شيء آخر مما يتكلم به المتكلمون. ويؤمن العبد بأن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حق وصدق، فإذا قال الله شيئا آمنا به، وإذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا آمنا به، سواء أدركناه أم لم ندركه. فإن الله سبحانه وتعالى يجعل من الأسرار ما يمتحن به الخلق في تسليمهم لأمره سبحانه وتعالى. فأنت الآن تطوف بالكعبة سبعا، ولم تؤمر أن تطوف ثمانية، وتسعى بين الصفا والمروة سبعا، ولم تؤمر بأن تسعى بينهما ثمانية، وترمي الجمار سبعا ولم تؤمر بأن ترمي الجمار ثمانية، لا أن تزيد ولا تنقص، والله سبحانه وتعالى هو الذي أمرك بذلك. وجعل الله سبحانه وتعالى في هذا من الأحكام ما لا نعلمه، فإن علمنا شيئا من كونه وترا يحبه الله سبحانه وتعالى، يعني عدد السبع وأنه من الأعداد التي يكثر بها في كلام العرب، لكن يبقى وراء ذلك أشياء لا نقر لا ندري ما حقائقها ولكننا نؤمن بها. فإذا رأيت جاهلا يقول لك بدل أن تتعب نفسك برمي السبع فارمي واحدة، وبدل أن تطوف سبعا فطوف شوطا واحدا، وبدل أن تسعى سبعا فاسعى شوطا واحدا، لأن الله رؤوف رحيم وهذا الدين يسر، فينبغي أن لا نشق على المسلمين وأن نرحمهم. فاعلم أنه شيطان ناطق، فإن أمكنك أن تقرأ عليه سورة البقرة وأن تبرك على صدرك كما قال الذهبي فافعل ذلك، لأن هؤلاء يخرجون الناس من النور إلى الظلمات، وهذه هي الحال التي نحن فيها الآن. لا نخرج نحن المسلمين من إيمان إلى إيمان ومن نور نترقى فيه إلى نور، بل صرنا نرى من المسلمين أوزاعا وأفرادا وجماعات يخرجون من الدين الحق إلى البدعة، وربما خرجوا إلى الكفر. والمخرج من ذلك أن يعرف العبد قدر النعمة التي أوصلها الله سبحانه وتعالى إليه، فإن الله جعلك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، جعلك مسلما مؤمنا لا مشركا ولا وثنيا ولا يهوديا ولا نصرانيا، وقد قال صلى الله عليه وسلم عند الترمذي إنكم تتمون 70 أمة أنتم أعزها وأكرمها على الله عز وجل، وعزتك وكرامتك بأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فاعرف قدر ما وصلك من إكرام الله سبحانه وتعالى لك، واحرص على أن تبقى عند الله كريما، فإن الله لا يبالي بالعبد في أي واد هلك، فاسلك سبيل النجاة واحرص على حفظ نفسك من موارد الهلاك والعطب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا جميعا ديننا.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الأصل الثالث: الإيمان باليوم الآخر، فكل ما جاء به الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت فإنه من الإيمان باليوم الآخر، كأحوال البرزخ وأحوال يوم القيامة وما فيها من الحساب والثواب والعقاب والشفاعة والميزان والصحف المأخوذة باليمين والشمال والصراط وأحوال الجنة والنار وأحوال أهلها وأنواع ما أعد الله فيها لأهلها إجمالا وتفصيلا، فكل ذلك داخل في الإيمان باليوم الآخر.
ذكر المصنف رحمه الله الأصل الثالث من الأصول الخمسة المعدودة في هذه الرسالة من أصول الاعتقاد الكبار، وهو الإيمان باليوم الآخر، فقال: فكل ما جاء به الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت فإنه من الإيمان باليوم الآخر. فاليوم الآخر اسم لما يكون بعد الموت، فاليوم الآخر اسم لما يكون بعد الموت، ذكره ابن تيمية الحفيد في العقيدة الواسطية، وذكر المصنف في التنبيهات اللطيفة أن هذا حد جامع ضابط، فكل ما يكون بعد الموت يسمى من اليوم الآخر، فمن جملة ذلك أحوال البرزخ أي ما يكون في القبر، وسمي برزخا لأنه يحول بين الدنيا والآخرة، فهي حال يكون فيها العبد واقعا في برزخ أي في كالحاجز بين الحياة الدنيا وبين الحياة في الدار الآخرة. قال: وأحوال يوم القيامة وما فيها من الحساب والثواب والعقاب، إلى أن قال: وأنواع ما أعد الله فيها لأهلها إجمالا وتفصيلا، فكل ذلك داخل في الإيمان باليوم الآخر. وسبيل العلم به هو خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن علمنا بما يكون يوم القيامة كأحوال القبر وأحوال يوم القيامة والحساب والعقاب والعذاب والصراط والشفاعة وغير ذلك موقوف على خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجب على العبد الإيمان به سواء أدركه أم لم يدركه، فإن أحدنا يمر بالقبر وهو لا يشعر ما فيه من نعيم ولا جحيم، لكننا نؤمن بما أخبر به الله وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وانعقد عليه إجماع المسلمين بأن
القبر دار للنعيم أو دار للعذاب. وتجد في الناس من يزعم أن هذا لا يقبله العقل، لأنه يمر بالقبر ولا يرى عذابا ولا نعيما، وهذا الجاهل يمر بجانب النائمين، وهذا يتقلب في أحلام هي من أحلام السعادة، وذاك يتقلب في أحلام هي من أحلام الشقاوة، فذاك الأول منشرح الصدر منطلق الخاطر، وذاك ضيق الصدر مبلبل الخاطر، والمار بينهما لا يشعر بحالهما. فإذا كان هذا في أمر نوم فكيف في أمر قبر؟ فأنت ترى النائمين لكنك لا ترى المقبورين. فالعبد يؤمن بذلك كما أخبر الله وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، وينتهي علمه به إلى ما علمه الله وعلمه رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا ندعي شيئا من العلم لا علم لنا به. وقد كثر بأخرة ذكر أحوال من أحوال اليوم الآخر ممثلة بمشاهد ونحوها، وهذا من الجهل والتعدي على علم الله بأن يقول العبد فيه ما لا يعلم. فإن الله سبحانه وتعالى أخفى عنا حقائق اليوم الآخر، وإنما نعقل أسماءها. فقوله تعالى إذا السماء انشقت، وقوله تعالى وإذا النجوم انكدرت، وغير ذلك من الآيات في هذا المعنى نؤمن بمعانيها، أما تصويرها صورا أو مشاهد فهذا حرام لا يجوز. وقد قال الله عز وجل لما ذكر أهل الجنة في سورة السجدة فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، يعني أن الأمر مخفى عنا فلا نعلم حقائقها وإنما نعلم الأسماء. فعلم أن إظهار هذا برسم أو مشهد تمثيلي أو غير ذلك حرام لا يجوز، وأن بيان هذا للناس يكون بذكر الآيات والأحاديث لا بذكر الرسوم والصور ونحوها. وما وعظنا الله به وعظنا به رسوله صلى الله عليه وسلم أنفع لنا وأكمل من غيره. فالعبد إذا ذكر الآيات الواردة في أحوال السماء فقال قال الله تعالى إذا السماء انفطرت، وقال تعالى إذا السماء انشقت، وقال تعالى فكانت وردة كالدهان، إلى غير ذلك من الآيات، وقرأ من معاني هذه الآيات ما لا يصل في قوته آلاف الصور والمشاهد، لأن الله سبحانه وتعالى جعل لكلامه سلطانا على القلوب كما قال تعالى مصدقا لما بين يديه ومهيمنا عليه، أي له عليه سلطة وعلو وهيمنة. فمن وعظ الناس بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ذلت القلوب ولانت وخضعت. ومن ظن أنه يذلل القلوب ويخضعها بأشياء يبتكرها ويبتدعها جاء الشرع بخلافها فهذا لا يدرك مؤمله ولا يبلغ غايته، وإن زعم أنه ينال ذلك فلا يوصل إلى الله إلا الطريق الذي جعله الله، فإن الله بنفسه أعلم وشرعه أحكم.
نعم.
رفع الله قدركم. قال رحمه الله تعالى الأصل الرابع مسألة الإيمان. فأهل السنة يعتقدون ما جاء به الكتاب والسنة من أن الإيمان هو تصديق القلب المتضمن لأعمال الجوارح، فيقولون الإيمان اعتقادات القلوب وأعمالها وأعمال الجوارح وأقوال اللسان، وأنها كلها من الإيمان، وأن من أكملها ظاهرا وباطنا فقد أكمل الإيمان، ومن انتقص منها شيئا فقد انتقص من إيمانه. وهذه الأمور بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ويرتبون على هذا الأصل أن الناس في الإيمان درجات مقرنة درجات، أن الناس في الإيمان درجات مقربون وأصحاب يمين وظالمون لأنفسهم بحسب مقامات من الدين والإيمان، وأنه يزيد وينقص، فمن فعل محرما أو ترك واجبا نقص إيمانه الواجب ما لم يتب إلى الله. ويرتبون على هذا الأصل أن الناس ثلاثة أقسام، منهم من قام بحقوق الإيمان كلها فهو المؤمن حقا، ومنهم من تركها كلها فهذا كافر بالله تعالى، ومنهم من فيه إيمان وكفر أو إيمان ونفاق أو خير وشر، ففيه من ولاية الله واستحقاقه لكرامته بحسب ما معه من الإيمان، وفيه من عداوة الله واستحقاقه لعقوبة الله بحسب بما ضيعه من الإيمان. ويرتبون على هذا الأصل العظيم أن كبائر الذنوب وصغائرها التي لا تصل بصاحبها إلى الكفر التي لا تصل بصاحبها إلى الكفر تنقص إيمان العبد من غير أن تخرجه من دائرة الإسلام ولا يخلد في نار جهنم. ولا يطلقون عليه الكفر كما تقول الخوارج أو ينفون عنه الإيمان كما تقول عنه المعتزلة، بل يقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فمعه مطلق الإيمان، وأما الإيمان المطلق فينفى عنه. وبهذه الأصول يحصل الإيمان بجميع نصوص الكتاب والسنة. ويرتب على هذا الأصل أن الإسلام يجب ما قبله، وأن التوبة تجب ما قبلها، وأن من ارتد ومات على ذلك فقد حبط عمله، ومن تاب تاب الله عليه. ويرتبون أيضا على هذا الأصل صحة الاستثناء في الإيمان، فيصح أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأنه يرجو من الله تعالى تكميل إيمانه فيستثني لذلك، ويرجو الثبات على ذلك إلى الممات فيستثني من غير شك منه بحصول أصل الإيمان. ويرتبون أيضا على هذا الأصل أن الحب والبغض أصله ومقداره تابع للإيمان وجودا وعدما وتكميلا ونقصا، ثم يتبع ذلك الولاية والعداوة. ولهذا من الإيمان الحب في الله والبغض لله والولاية لله والعداوة لله. ويترتب على الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولا يتم الإيمان إلا به. ويترتب على ذلك أيضا محبة اجتماع المؤمنين والحث على التآلف والتحابب وعدم التقاطع. ويبرأ أهل السنة والجماعة من التعصبات والتفرق والتباغض، ويرون أن هذه القاعدة من أهم قواعد الإيمان، ولا يرون اختلاف في المسائل التي لا تصل إلى كفر أو بدعة موجبة للتفرق. ويترتب على الإيمان محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بحسب مراتبهم وعملهم، وأن لهم من الفضل والسوابق والمناقب ما فضلوا به عن سائر الأمة، ويدينون بمحبتهم ونشر فضائلهم، ويمسكون عما شجر بينهم، وأنهم أولى الأمة بكل خصلة حميدة، وأسبقهم إلى كل خير وأبعدهم عن كل شر. ويعتقدون أن الأمة لا تستغني عن إمام يقيم لها دينها ودنياها ويدفع عنها عادية المعتدين، ولا تتم إمامته إلا بطاعته في غير معصية الله تعالى. ويرون أنه لا يتم الإيمان إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد، وإلا باللسان وإلا فبالقلب على حسب مراتبه الشرعية وطرقه المرعية. وبالجملة فيرون القيام بكل الوصول الشرعية على الوجه الشرعي من تمام الإيمان والدين ومن تمام هذا الأصل.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة الأصل الرابع من الأصول الخمسة المعدودة في هذه الرسالة من أصول الدين الكبار في الاعتقاد، وهي مسألة الإيمان. فذكر أن أهل السنة يعتقدون ما جاء به الكتاب والسنة من أن الإيمان هو تصديق القلب المتضمن لأعمال الجوارح، فإنهم يقولون الإيمان قول وعمل، يريدون بالقول أنه قول القلب واللسان، ويريدون بالعمل أنه عمل القلب واللسان والجوارح. فموارد الإيمان عندهم خمسة، أولها قول القلب وهو اعتقاده، كاعتقادنا وجود الملائكة، وثانيها قول اللسان، وهو الإقرار بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، وثالثها عمل القلب وهو حركاته وإراداته كالخوف والتوكل، ورابعها عمل اللسان وهو العمل الذي لا يؤتى به إلا باللسان، كقراءة القرآن وذكر الله ودعائه، وخامسها عمل الجوارح وهي الأعضاء، وهو الأمر والنهي الواقع بهما
كفعل الصلاة وترك شرب الخمر، فمدار الإيمان على هذه الموارد الخمسة. والأمر كما قال المصنف: وأن من أكملها ظاهرا وباطنا فقد أكمل الإيمان، ومن انتقص شيئا منها فقد انتقص من إيمانه. ثم ذكر أن هذه الموارد تتشعب في 74 شعبة، وشعب الإيمان هي خصاله وأجزاؤه، وشعب الإيمان هي خصاله وأجزاؤه الجامعة له. فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وقد اختلف في عد هذه الشعب لاختلاف لفظ الحديث الوارد في ذلك، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 64 شعبة. هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم 74 شعبة. وعند مسلم أيضا رواية على الشك 64 أو 70 شعبة. والمحفوظ من هذه الألفاظ 3 هو اللفظ الأول، وهو لفظ البخاري: الإيمان 64 شعبة. ثم ذكر المصنف أنهم يرتبون على هذا الأصل أن الناس في الإيمان درجات، أي متفاوتون في مراتبهم منه باعتبار ما يكملون من الإيمان، وأن من انتقص منه شيئا انتقص من إيمانه. فالناس فيهم المقربون، وفيهم أصحاب اليمين، وفيهم الظالمون لأنفسهم بحسب مقاماتهم من الدين والإيمان. ثم ذكر أن الإيمان يزيد وينقص، أي يقوى ويضعف، فمن فعل محرما أو ترك واجبا نقص إيمانه الواجب ما لم يتب إلى الله، كما أن من ترك محرما وفعل واجبا فقد زاد إيمانه. ثم ذكر أنهم يرتبون على هذا الأصل أن الناس 3 أقسام. فالقسم الأول من قام بحقوق الإيمان كلها وهو المؤمن حقا، والقسم الثاني من ترك حقوق الإيمان كلها وهذا كافر بالله، والقسم الثالث من فيه إيمان وكفر، أو إيمان ونفاق، أو خير وشر، بحسب ما يكون فيه من الطاعة والمعصية. فالطاعة لها شعب والمعصية لها شعب، فتارة يكون في العبد شعبة من الطاعة وشعبة من المعصية وشعبة من الإيمان وشعبة من النفاق، فيجمع خيرا وشرا. قال: ويرتبون على هذا الأصل العظيم أن كبائر الذنوب وصغائرها التي لا تصل بصاحبها إلى الكفر تنقص إيمان العبد من غير أن تخرجه من دائرة الإسلام ولا يخلد في نار جهنم، أي أن الذنوب التي هي دون الكفر بالله سبحانه وتعالى إذا صدرت من العبد وإن كانت كبيرة من كبائر الذنوب فهو لا يخرج بها من دين الإسلام ولا يخلد في نار جهنم. فمن شرب الخمر أو أكل الربا أو زنى أو غير ذلك من الموبقات العظيمة فهو باق على إسلامه ولا يخلد في النار، لكنه تردى في هوة عظيمة بمواقعته لهذه المعاصي الكبيرة فصار ممقوتا من الله سبحانه وتعالى، إن لم يتداركه الله برحمته تخوف عليه في عاقبته. ثم قال: ولا يطلقون عليه الكفر كما تقول الخوارج، أو ينفون عنه الإيمان كما تقول المعتزلة، أي أن فاعل الكبيرة من المؤمنين هو عند أهل السنة في دائرة الإسلام، وأما عند غيرهم كالخوارج فهو كافر. فمن الفرق المنتسبة للإسلام من يقول إن العبد إذا زنى أو أكل الربا أو شرب الخمر يكون كافرا، ومنهم وهم المعتزلة من لا يقولون هو كافر لكنهم يقولون هو ليس مؤمنا فقد خرج من دائرة الإيمان، وينزلونه في منزلة بين الإيمان والكفر. وتتفق الطائفتان أن فاعل الكبيرة في الآخرة مخلد في نار جهنم، وأما أهل السنة ويقولون إن فاعل الكبيرة يوم القيامة هو تحت رحمة الله، إن شاء الله سبحانه وتعالى غفر له، وإن شاء الله سبحانه وتعالى عذبه. وهذا الأصل المراد به الامتناع عن تكفير الناس لا تهوين الكبائر والذنوب، فإن أمر الكبائر عظيم، والعبد لا يعلم لعله إذا وقع في ذنب من الذنوب أوصله الكفر، وهذا معنى قول جماعة من السلف: المعاصي بريد الكفر، أي أن المعاصي إذا كثرت من العبد تخوف عليه أن يخرج من دين الإسلام إلى غيره. وهذا مشاهد قديما وحديثا أن من تتايع في الذنوب والمعاصي واستساغها وهانت عليه ربما وقع في الكفر وخرج من دين الإسلام. فيجب على العبد أن يتحرز من المعاصي كلها صغيرها وكبيرها، وأن ينظر إلى من نجا كيف نجا، لا من هلك كيف هلك. ثم ذكر رحمه الله أنه بهذه الأصول يحصل الإيمان بجميع نصوص الكتاب والسنة، أي بما مضى تقريره في باب الإيمان يحصل الإيمان بجميع ما ورد في الكتاب والسنة مما يتوهم أنه يخالف بعضه بعضا، فإنه محمول على معان يؤلف بعضها مع بعض. ثم ذكر أنه يترتب على هذا الأصل أن الإسلام يجب ما قبله، أي يهدم ما قبله ويسقطه، أن التوبة تجب ما قبلها، وأن من ارتد ومات على ذلك فقد حبط عمله، ومن تاب تاب الله عليه. فالعبد إذا وقع في شيء أسرف فيه على نفسه ككفر فأسلم أو معاص فتاب منها فإن إسلامه يسقط ما قبله وتوبته تهدم ما قبلها. وأما من ارتد ومات على الردة والكفر لله فقد حبط عمله، أي لا ينفعه ما مضى منه من صلاة ولا صدقة ولا صيام. ثم ذكر أنهم يرتبون أيضا على هذا الأصل صحة الاستثناء في الإيمان، أي أن يقول العبد أنا مؤمن إن شاء الله، ووجهه كما قال المصنف لأنه يرجو من الله تكميل إيمانه فيستثني لذلك، أي أنه لا يصف نفسه بالإيمان الكامل لكنه يرجو أن يحصل الإيمان الكامل فيكل ذلك إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى، أو يرجو الثبات على ذلك إلى الممات، فلا يعلم ما يعرض له في سيره إلى الله سبحانه وتعالى. وهم يستثنون من غير شك منهم بحصول الإيمان، فإذا قال أحدهم أنا مؤمن إن شاء الله لا يريد بذلك الشك، بل هو مؤمن متحقق من كونه مؤمنا، لكنه يريد تكميل إيمانه والثبات عليه حتى يموت. ثم ذكر أنهم يرتبون أيضا على هذا الأصل أن الحب والبغض أصله ومقداره تابع للإيمان وجوبا وعدما وتكميلا ونقصا، ويتبع ذلك ثم يتبع ذلك الولاية والعداوة، أي أن المرء يحب لأجل ما يحبه الله، ويبغض لأجل ما يبغضه الله، ويوالي لأجل ما يوالي عليه عند الله، ويعادي لأجل ما يعادي عليه عند الله. فالحب في الله والبغض لله والولاية لله والعداوة لله. فالمؤمنون يحبون ويعظمون على قدر ما عندهم من الطاعات، ويبغضون على قدر ما عندهم من المعاصي، ويحصل لهم من الموالاة والمعاداة بحسب هذا وذاك. ثم ذكر أنهم يرتبون على هذا أنه يترتب على هذا الإيمان على هذا أن يؤمن العبد بأنه يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولا يتم الإيمان إلا به، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه. ويترتب على ذلك أيضا محبة اجتماع المؤمنين والحث على التآلف والتحابب وعدم التقاطع، كما تقدم في رسالة الحث على اجتماع كلمة المسلمين للمصنف نفسه بعد صلاة الفجر، قال ويبرأ أهل السنة والجماعة من التعصبات والتفرق والتباغض، ويرون أن هذه القاعدة من أهم قواعد الإيمان، أي أن من أهم قواعد الإيمان الاجتماع وترك التفرق، فلا عصبية ولا فرقة ولا حزبية في الإسلام. ثم ذكر أنهم لا يرون أن الاختلاف في المسائل التي لا تصل إلى كفر أو بدعة موجبة للتفرق، فإذا اختلف أحد مع أحد من المؤمنين في غير شرك ولا بدعة لم يكن ذلك موجبا للنفرة والبغضاء بينهما. قال ويترتب على الإيمان محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بحسب مراتبهم وعملهم، وأن لهم من الفواضل والسوابق والمناقب ما فضلوا به عن سائر الأمة، فيعتقد أن لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المقام العظيم والمراتب السامية في الدنيا والآخرة، ويدين بحبهم وينشر فضائلهم ويمسك عما شجر بينهم من الخلاف، أي لا يدخل في شيء منه جمعا وإذاعة ونشرا وبثا. ويعتقد أن الصحابة رضي الله عنهم هم أولى الأمة بكل خصلة حميدة، وأنهم أسبقهم إلى كل خير وأبعدهم عن كل شر. ثم ذكر رحمه الله أن أهل السنة يعتقدون أن الأمة لا تستغني عن إمام يقيم لها دينها ودنياها ويدفع عنها عادية المعتدين، أي لا يستقيم أمرها إلا بحاكم يدبرها، فإن الناس إذا لم يكن لهم رأس يقوم على تدبير الولاية والحكم صار الأمر هرجا مرجا لا ينضبط بشيء، فيختل أمر الدين والدنيا على حد سواء. قال: ولا تتم إمامته إلا بطاعته بغير معصية الله تعالى، فالله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نجتمع على ولي أمرنا الذي ولاه الله سبحانه وتعالى أمرنا، وأن نسمع له ونطيعه في غير معصية الله تعالى، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكريها، رواه مسلم من حديث ابن عمر. فيجب على العبد أن يسمع ويطيع لولي أمره ما لم يأمره بمعصية الله سبحانه وتعالى، فإن أمره بمعصية الله لم يطعه في المعصية ولم ينقض يدا من بيعة وكره معصيته. ثم ذكر أنهم يرون أنه لا يتم الإيمان إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان، وإلا باللسان وإلا فبالقلب، كما قال ابن تيمية الحفيد: ويوجبون الأمر بالمعروف، ويرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة، أي على نحو الأمر الشرعي، فهو إذا أمر أمر بأمر الله، وإذا نهى نهى بأمر الله لا بهواه وما تشتهيه نفسه. ثم قال: وبالجملة فيرون القيام بكل الأصول الشرعية على الوجه الشرعي من تمام الإيمان والدين. فإذا أردت أن تعرف مبلغك من دين الله فانظر حظك من التزامك بأوامره.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الأصل الخامس طريقهم في العلم والعمل، وذلك أن أهل السنة والجماعة يعتقدون ويلتزمون أن لا طريق إلى الله وإلى كرامته إلا بالعلم النافع والعمل الصالح. فالعلم النافع هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجتهدون في معرفة معانيها والتفقه فيها أصولا وفروعا، ويسلكون جميع طرق الدلالات فيها، دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام، ويبذلون قواهم في إدراك ذلك بحسب ما أعطاهم الله، ويعتقدون أن هذه هي العلوم النافعة، وكذلك ما تفرع عنها من أقيسة صحيحة ومناسبات حكيمة. وكل علم أعان على ذلك أو آزره أو ترتب عليه فإنه علم شرعي، كما أن ما ضاده وناقضه فهو علم باطل، فهذا طريقهم في العلم. وأما طريقهم في العمل فإنهم يتقربون إلى الله تعالى بالتصديق والاعتراف التام بعقائد الإيمان التي هي أصل العبادات وأساسها، ثم يتقربون له بأداء فرائض الله المتعلقة بحقه وحقوق عباده مع الإكثار من النوافل وبترك المحرمات والمنهيات تعبدا لله تعالى، ويعلمون أن الله تعالى لا يقبل إلا كل عمل خالص لوجهه الكريم مسلوكا فيه طريق النبي الكريم، ويستعينون بالله تعالى في سلوك هذه الطرق النافعة التي هي العلم النافع والعمل الصالح الموصل إلى كل خير وفلاح وسعادة عاجلة وآجلة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
ختم المصنف رحمه الله بالأصل الخامس من الأصول الخمسة المعدودة في هذه الرسالة، وهو الإعلام بطريق أهل السنة في العلم والعمل. فذكر أن أهل السنة والجماعة يعتقدون ويلتزمون أنه لا طريق إلى الله وإلى كرامته إلا بالعلم النافع والعمل الصالح، فلا سبيل إلى معرفة العبد ما يجب عليه من العلم والعمل إلا بمعرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم بين العلم النافع فقال: هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجتهدون في معرفة معانيها والتفقه فيها أصولا وفروعا، أي يقبلون إقبالا تاما على القرآن والسنة، فيتفهمون ما فيهما من المعاني ويستخرجون ما انتظم فيهما من الأحكام.
قال ويسلكون جميع طرق الدلالات فيها، دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام، وهذه طرائق في استخراج الأحكام من الألفاظ. فإن أنواع الدلالات اثنان، أحدهما دلالة غير لفظية والآخر دلالة لفظية، وهي مراده هنا. والدلالة اللفظية ثلاثة أنواع، أحدها دلالة المطابقة، وهي دلالة اللفظ على جميع معناه، دلالة اللفظ على جميع معناه. وثانيها دلالة تضمن، وهي دلالة اللفظ على بعض معناه، دلالة اللفظ على بعض معناه. وثالثها دلالة التزام، وهي دلالة اللفظ على أمر خارج عنه لازم له، وهي دلالة اللفظ على أمر خارج عنه لازم له. فمثلا اسم البيت إذا أطلق فإنه يدل باعتبار دلالة المطابقة على جميع ما يندرج في اسم البيت من السقف والأعمدة والأثاث وغير ذلك. وأما دلالة لفظ البيت على السقف فهي دلالة تضمن، لأنه جزء معناه، فإنه لا بيت بلا سقف في الأصل. ودلالة البيت على الظل دلالة التزام، فالظل خارج عن لازم الله، فكل بيت تخرج عليه الشمس يكون له ظل أو فيء. ثم قال ويبذلون قواهم في إدراك ذلك بحسب ما أعطاهم الله، أي يجتهدون في استخراج المعاني والأحكام من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بحسب ما يتهيأ لهم من القوة التي أمدهم الله سبحانه وتعالى بها. ثم ذكر أنهم يعتقدون أن هذه هي العلوم النافعة، وكذلك ما تفرع عنها من أقيسة صحيحة ومناسبة حكيمة، وكل علم أعان على ذلك أو أزره أو ترتب عليه فإنه علم شرعي، أي أن مدار العلوم النافعة على القرآن والسنة، وما كان علما معينا على فهم القرآن والسنة عد من العلوم النافعة. وكذلك الأقيسة الصحيحة والمناسبات الحكيمة المتفرعة عن علوم الكتاب والسنة هي أيضا من العلوم النافعة. فأعظم ما ينبغي أن يشتغل به العبد من العلم هو العلم الشرعي، هذا قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الذي صار عليه المسلمون أن الذكي النابه يدفعون به إلى كلية الطب وكلية الهندسة وغيرها من الكليات ويقولون يخدم الإسلام، إنما يخدم الإسلام من يطلب علم الإسلام، هذا هو الذي يخدم الإسلام بالمقام الأعلى، ولا بأس أن يكون من المسلمين من يعتني بهذه العلوم. لكن ما صار عليه الناس بأخرة رغبة في الدنيا ومحبة للظهور أو غير ذلك من المقاصد الرديئة أنهم يدفعون بفلذات أكبادهم وأبنائهم إلى تلك العلوم، ويدعون علوم الشريعة لمن قصر قدره من الفقه والذكاء والنباهة والنبل، فهذا من عدم تقدير دين الله ولا إجلاله. فمن أجل دين الله بأن يدفع بذريته إلى ما ينفع من العلم فإن الله سبحانه وتعالى يعظمه ويجله ويجعل له من الخير في العاجل والآجل ما لا يكون لغيره. ويدرك الإنسان حظه من الدنيا، فإن من أراد وجه الله جعل الله سبحانه وتعالى كل شيء خادما له، كما قيل من خدم المحابر خدمته المنابر، يعني من سعى في طلب العلم جعل الله عز وجل له الظهور. وليس المراد أن يستعلي الإنسان بالظهور على الناس، لكن المراد أن يكتب الله سبحانه وتعالى على يديه خيرا كثيرا ينتفع به الإنسان. فمن رزق ولدا ذكيا فليتحرى أن يبيعه لله سبحانه وتعالى، وربح البيع بأن يدرجه في كلية شرعية وأن يأمره بملازمة العلماء وأن يحثه على ذلك. فإن العبد يحصل من كمالات الدنيا والآخرة بنجابة ولد صالح يعلم المسلمين أشياء كثيرة. وفي أخبار مصنف هذا الكتاب أنه رأى بعد موته أحد أشياخه الذين درس عليهم علم الفرائض، فلما رأه في المنام قال له يا عبد الرحمن إن المسألة التي أفتيت فيها اليوم في الفرائض وصلني أجرها، يعني المسألة التي تعلمها عنه ثم أفتى فيها في ذلك اليوم وصله أجرها، فكيف إذا كان ما يعلم مسائل وفتاوى وأحكاما كثيرة، فيكون للعبد من الحسنات الباقية بسبب ولده أشياء لم تخطر عليه على بال. فلو قدر أنه جاءك ولد صالح نبل في العلم فأفتى ودرس وعلم وصنف وبقيت له كتب ومصنفات وأصحاب ومنتفعون مئات السنين، امتد أجرك مئات السنين. تخيل أنك الآن في هذا القرن ثم يبقى عملك بعد 200 سنة، بعد 300 سنة، بعد 400 سنة، وأنت ممن يكتب لك الأجر بسبب ولد لك طلب العلم. وأعظم من ذلك أن تشتغل أنت بطلب العلم وأن تحرز نصيبا منه، لكن المقصود الإنباه إلى أن ما صار عليه المسلمون من الدفع بأبنائهم إلى العلوم المعاصرة الحديثة والرغبة فيها والإعراض عن علوم الشرع والتزهيد فيها ومحاصرة أبنائهم والتضييق عليهم إذا رغبوا في علم الشرع، أن هذا وبال عليهم، وإذا سلموا من سوء عاقبته في الدنيا فإنهم لا يسلمون من سوء عاقبته في الآخرة. ثم ذكر طريق أهل السنة والجماعة في العمل أنهم يتقربون إلى الله تعالى بالتصديق والاعتراف التام بعقائد الإيمان، ثم يتقربون له بأداء الفرائض المتعلقة بحقه وحقوق عباده مع الإكثار من النوافل وترك المحرمات والمنهيات تعبدا لله، فعملهم يريدون به القرب من ربهم سبحانه وتعالى، فأعمالهم يراد بها نيل الرفعة عنده سبحانه وتعالى. ثم قال: ويعلمون أن الله تعالى لا يقبل إلا كل عمل خالص لوجهه مسلوكا فيه طريق النبي الكريم، أي أن العبد لا يقبل من أعماله إلا ما كان خالصا متبعا فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال شيخ شيوخنا حافظ الحكم: شرط قبول السعي أن يستمع فيه إصابة وإخلاص معه، أي إخلاص لله وإصابة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ويستعينون بالله تعالى في سلوك هذه الطرق النافعة التي هي العلم النافع والعمل الصالح الموصل إلى كل خير وسعادة عاجلة وآجلة، أي أنهم يعلمون أنه لا قدرة للعبد على ما يؤمله من علم نافع أو عمل صالح إلا بعون من الله سبحانه وتعالى، إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، وأحدنا يقرأ في كل صلاة: إياك نعبد وإياك نستعين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس: إذا استعنت فاستعن بالله، رواه ابن ماجه رواه الترمذي بإسناد حسن. فالعبد يجب عليه أن يستعين بالله سبحانه وتعالى ويكثر من شهود هذا المعنى في علمه وعمله. فأنت في علمك بالمناسك مثلا لا قدرة لك إلا بالاستعانة بالله بأن تتعلم أحكام المناسك، ولا قدرة لك على إتيان المناسك وفق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأن تستعين بالله وأن تطلب مرضاته سبحانه وتعالى. ثم ختم المصنف رحمه الله رسالته بحمد الله والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى آله، وهذا آخر البيان على هذا الكتاب بما يناسب المقام. أكتب طبقة السماع: سمع علي جميعا لمن سمع الجميع، مختصر في أصول العقائد الدينية، وفي البياض الثاني بقراءة غيره صاحبنا ويكتب اسمه تاما، فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في عقود الابتهاج لإجازة وفود الحجاج، والحمد لله رب العالمين صحيح ذلك. وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم الثلاثاء 30 من شهر ذي القعدة 1438 في المسجد الحرام بمدينة مكة المكرمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الحج مقاما للتعليم، وهدى فيه من شاء من عباده إلى الدين القويم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما علم الحجاج وعلى آله وصحبه خيرة وفد الحاج. أما بعد، فهذا شرح الكتاب العاشر من برنامج تعليم الحجاج في السنة الخامسة 37,438,000، وهو مختصر في أصول العقائد الدينية للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله المتوفى 76,300,000. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى كتاب مختصر في أصول العقائد الدينية، تصنيف عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن السعدي رحمه الله رحمة واسعة. بسم الله، قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا مختصر جدا في أصول العقائد الدينية والأصول الكبيرة المهمة، اقتصرنا فيها على مجرد الإشارة والتنبيه من غير بسط للكلام ولا ذكر أدلتها. أقرب ما يكون لها أنها من نوع الفهرس للمسائل لتعرف أصولها ومقامها ومحلها من الدين، ثم من له رغبة في العلم يطلب بسطها وبراهينها من أماكنها. وإن يسر الله وفسح في الأجل بسطت هذه المطالب ووضحتها بأدلتها.
ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة، ثم ثنى بالحمدلة، ثم تلت بالصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه. وهؤلاء الثلاث من آداب التصنيف اتفاقا، فمن صنف كتابا استحب له أن يستفتحه بهن. ثم ذكر أن هذه الضميمة من الأوراق تشتمل على مختصر جدا في أصول العقائد الدينية والأصول الكبيرة المهمة، والمختصر من الكلام ما قل مبناه وجل معناه، فتكون الألفاظ قليلة والمعاني جليلة. وقوله جدا في وصف الاختصار يدل على شدة مبالغته في تقليل المباني مع تكثير المعاني. وهذا المختصر موضوع في أصول العقائد الدينية والأصول الكبيرة المهمة، وأصل الشيء أساسه، فهو مشتمل على أسس العقائد الدينية الكبيرة المهمة، اقتصر فيها على مجرد الإشارة والتنبيه من غير بسط للكلام ولا ذكر أدلتها، ثم جعله شبيها بنوع الفهرست، والفهرست بكسر فائه وتفتح وكسر هائه وتسكن، فإنه أعجمي معرب، يراد به الجدول الذي تثبت فيه أسماء الأشياء، فيسمى فهرستا وفهرسا وبرنامجا، وتعريبه أن يسمى الكشاف، فيكون بمنزلة المطلع على مضامين ما يذكر فيه. فهذه الرسالة لوجازتها أشبهت كشافا يدل على جملة من أصول الاعتقاد المهمة، ودعاه إلى الأخذ بهذا ما ذكره بقوله: لتعرف أصولها ومقامها ومحلها من الدين، أي أنه جعل ذلك جاريا على وجه الاختصار والإيجاز، ترغيبا في معرفة مقام هذه المسائل من الدين، حتى إذا حصلت للعبد رغبة فيه أقبل عليه وابتغى بسطه، كما قال: ثم من له رغبة في العلم يطلب بسطها وبراهينها من أماكنها، أي من محلها المظنونة، وهي مطولات التصانيف في الاعتقاد. ثم ذكر أمنية لم تكتب له فيما نعلم، وهو رغبته في بسط هذه المطالب وإيضاحها بأدلتها، فلم يتفق أنه وضع كتابا حاد فيه هذا وجعله مطولا، أو أنه شرح كتابه هذا، لكن له تصانيف مختلفة،
في علم الاعتقاد هي من أنفع شيء، ككتابه التنبيهات المنيفة لما احتوته، التنبيهات اللطيفة لما احتوته العقيدة الواسطية من المسائل المنيفة، وكتابه الآخر شرح أبواب التوحيد من كتاب نونية بن القيم، وكتابه الثالث سؤال وجواب في أهم المهمات. فهذه الكتب الثلاثة هي من أنفع شيء للعبد في معرفة ما يلزمه من أصول الاعتقاد ومهماته. نعم.
أحسن الله إليك. الأصل الأول التوحيد. حد التوحيد الجامع لأنواعه هو اعتقاد العبد وإيمانه بتفرد الله بصفات الكمال وإفراده بأنواع العبادة، فدخل في هذا توحيد الربوبية الذي هو اعتقاد انفراد الرب سبحانه بالخلق والرزق وأنواع التدبير، وتوحيد الأسماء والصفات وهو إثبات ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل، وتوحيد الألوهية والعبادة وهو إفراده وحده بأجناس العبادة وأنواعها وأفرادها من غير إشراك به في شيء منها مع اعتقاد كمال ألوهيته. فدخل في توحيد الربوبية إثبات القضاء والقدر وأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه على كل شيء قدير، وأنه الغني الحميد وما سواه فقير إليه من كل وجه. ودخل في توحيد الأسماء والصفات إثبات جميع معاني الأسماء الحسنى لله تعالى الواردة بالكتاب والسنة، والإيمان بها ثلاث درجات: إيمان بالأسماء، وإيمان بالصفات، وإيمان بأحكام صفاته، كالعلم بأنه عليم ذو علم ويعلم كل شيء، قدير ذو قدرة ويقدر على كل شيء إلى آخر ما له من الأسماء المقدسة. ودخل في ذلك إثبات علوه على خلقه واستوائه على عرشه ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا على الوجه اللائق بجلاله وعظمته. ودخل في ذلك إثبات الصفات الذاتية التي لا ينفك عنها كالسمع والبصر والعلم والعلو ونحوها، والصفات الفعلية وهي الصفات المتعلقة بمشيئته وقدرته كالكلام والخلق والرزق والرحمة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا كما يشاء، وأن جميعها تثبت لله من غير تمثيل ولا تعطيل، وأنها كلها قائمة بذاته وهو موصوف بها، وأنه تعالى لم يزل ولا يزال يقول ويفعل، وأنه فعال لما يريد ويتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء، لم يزل بالكلام موصوفا وبالرحمة والإحسان معروفا. ودخل في ذلك الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود، وأنه المتكلم به حقا، وأن كلامه لا ينفد ولا يبيد. ودخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، وأنه مع ذلك علي أعلى، وأنه لا منافاة بين كمال علوه وكمال قربه، لأنه ليس كمثله شيء في جميع نعوته وصفاته. ولا يتم توحيد الأسماء والصفات حتى يؤمن بكل ما جاء به الكتاب والسنة من الأسماء والصفات والأفعال وأحكامها على وجه يليق بعظمة الباري، ويعلم أنه كما أنه لا يماثله أحد في ذاته فلا يماثله أحد في صفاته. ومن ظن أن في بعض العقليات ما يوجب تأويل بعض الصفات على غير معناها المعروف فقد ضل ضلالا مبينا. ولا يتم توحيد الربوبية حتى يعتقد العبد أن أفعال العباد مخلوقة لله، وأن مشيئتهم تابعة لمشيئة الله، وأن لهم أفعالا وإرادة تقع بها أفعالهم وهي متعلق الأمر والنهي، وأنه لا يتنافى الأمران إثبات مشيئة الله العامة الشاملة للذوات والأفعال والصفات وإثبات قدرة العبد على أفعاله وأقواله. ولا يتم توحيد العبد حتى يخلص العبد لله تعالى في إرادته وأقواله وأفعاله، وحتى يدع الشرك الأكبر المنافي للتوحيد كل المنافات، وهو أن يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله تعالى، وكمال ذلك أن يدع الشرك الأصغر وهو كل وسيلة قريبة يتوصل بها إلى الشرك الأكبر كالحلف بغير الله ويسير الرياء ونحو ذلك، والناس في التوحيد على درجات متفاوتة بحسب ما قاموا به من معرفة الله والقيام بعبوديته. فأكملهم في هذا الباب من عرف من تفاصيل أسماء الله وصفاته وأفعاله وآلائه ومعانيها الثابتة بالكتاب والسنة وفهمها فهما صحيحا، فامتلأ قلبه من معرفة الله وتعظيمه وإجلاله ومحبته والإنابة إليه وانجذاب جميع دواعي قلبه إلى الله تعالى متوجها إليه وحده لا شريك له، ووقعت جميع حركاته وسكناته في كمال الإيمان والإخلاص التام الذي لا يشوبه شيء من الأغراض الفاسدة، فاطمئن إلى الله معرفة وإنابة وفعلا وتركا وتكميلا لنفسه وتكميلا لغيره بالدعوة إلى هذا الأصل العظيم. فنسأل الله من فضله وكرمه أن يتفضل علينا بذلك. آمين.
تقدم أن المصنف رحمه الله وضع كتابه هذا على وجه الاختصار وجعل مضمنه جملة من الأصول الكبار، وعدة تلك الأصول خمسة، فإنه عقد تراجم خمس، كل ترجمة يصدرها بقوله الأصل ثم يذكر عدة، فقال الأصل الأول ثم الأصل الثاني حتى أتمها خمسة أصول. فالأصل الأول من تلك الأصول الخمسة المعدودة في هذه الرسالة هو التوحيد، وابتدأ المصنف بيانه بذكر حده أي ما يكشف عن حقيقته مما يسمى في لسان المتأخرين بالتعريف. فالحد هو الوصف المحيط الكاشف عن حقيقة الشيء، فذكر أن حد التوحيد الجامع لأنواعه هو اعتقاد العبد وإيمانه بتفرد الله بصفات الكمال وإفراده بأنواع العبادة، فمدار التوحيد على الإفراد، فإن هذا الأصل موضوع في كلام العرب للدلالة على الانفراد. فتوحيد الله سبحانه وتعالى هو اعتقاد انفراده، ومرد ذلك الانفراد إلى حقه سبحانه وتعالى. فلله سبحانه وتعالى حقان، أحدهما حق في المعرفة والإثبات، يندرج فيه معرفة ذاته أسمائه وصفاته وأفعاله، والآخر حق الإرادة والطلب والقصد، ويندرج فيه إفراده سبحانه بالعبادة. فيكون التوحيد شرعا إفراد الله بحقه، فهذا هو الحد الجامع للتوحيد شرعا، أن تفرد الله فيما له سبحانه وتعالى من حق. وقد يطلق التوحيد ويراد به معنى خاص في خطاب الشرع، وهو إفراد الله بالعبادة، فإنه يأتي في خطاب الشرع إرادة ذلك، حتى قال ابن عباس كل ما في القرآن من الأمر بالعبادة فهو التوحيد، أي يراد به توحيد الله سبحانه وتعالى في عبادته. والأحاديث التي ورد فيها التوحيد يراد بها توحيد العبادة، كقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لما بعث معادا إلى اليمن فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، أي في توحيد العبادة. فصار التوحيد شرعا له معنيان، أحدهما معنى عام وهو إفراد الله بحقه، والآخر معنى خاص وهو إفراد الله بالعبادة، وهذا المعنى هو المعهود في خطاب الشرع. فإذا أطلق ذكر التوحيد في خطاب الشرع فالمراد به توحيد العبادة، كحديث جابر رضي الله عنه عند مسلم من حديث جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قوله فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، يعني توحيد إيش؟ العبادة، لأنه أهل بقوله لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فهو في توحيد العبادة. وينشأ من إفراد الله بحقه أن الواجب على العبد في توحيده الله ثلاثة أنواع، أحدها توحيده في ربوبيته ويسمى توحيد الربوبية، وثانيها توحيده في ألوهيته ويسمى توحيد الألوهية والعبادة، وثالثها توحيده في أسمائه وصفاته ويسمى توحيد الأسماء والصفات. فالتوحيد الذي يجب لله علينا أن نوحده في ربوبيته وفي عبادته وفي أسمائه وصفاته، وهذا التوحيد مستفاد من معرفة حق الله سبحانه وتعالى، وهما الحقان المتقدمان، حق المعرفة والإثبات وحق الإرادة والطلب والقصد. وقد ذكر المصنف رحمه الله معاني توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وغاية ما ينتهى إليه من القول في حقائقهن شرعا أن توحيد الربوبية شرعا هو إفراد الله بذاته وأفعاله، إفراد الله بذاته وأفعاله، بأن تعتقد أن لله ذاتا واحدة وأن له الأفعال الكاملة كالخلق والرزق والإحياء والإماتة. وتوحيد العبادة شرعا هو إفراد الله بالعبادة، وتقدم أنه يسمى أيضا توحيد الألوهية والإلهية. وأما توحيد الأسماء والصفات فهو إفراد الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. ثم ذكر المصنف تفاصيل الجمل مما يندرج في هذه الأنواع الثلاثة، فقال: فدخل في توحيد الربوبية إثبات القضاء والقدر، فمن جملة ما يندرج في توحيد الربوبية إثباتنا قضاء الله وقدره، فإن الملك له سبحانه وهو المدبر كل شيء، فإيمانك بتوحيد الربوبية يدعوك إلى الإيمان بأن ما يجري في ملكوت السماوات والأرض من أفعال الربوبية هو من تقدير الله سبحانه وتعالى، فما شاء الله كان وما لم يشأ الله لم يكن، والله على كل شيء قدير. ثم ذكر أيضا مما يدخل في توحيد الأسماء والصفات إثبات جميع معاني الأسماء الحسنى لله تعالى الواردة في الكتاب والسنة، فما ثبت في كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أنه اسم من أسماء الله فإن العبد يؤمن بحسنه وأن له المعنى الحسن. والمراد بالمعنى الحسن إيش؟ إيش معنى المعنى الحسن؟ إيش؟ ما بلغ في الحسن غايته، وما غايته؟ إذن هذه العبارة لا تؤدي. هو ما لا يتناهى حسنه، هو ما لا يتناهى حسنه، فمقدار ما في الحسن من الأسماء الإلهية لا يتناهى، فلا يقال البالغ في الحسن كماله، وإنما يقال الذي لا يتناهى حسنه إلى حد محدود ولا قدر ممدود، بل هو بالغ في الحسن فوق ما يجري في الخواطر وفوق فوق، فإن الله لا يحيط به أحد علما. ثم ذكر أن الإيمان بالأسماء الحسنى ثلاث درجات، أحدها إيمان بالأسماء، وثانيها إيمان بالصفات، وثالثها إيمان بأحكام صفاته. وهذه الدرجات الثلاث المعدودة هي أركان الإيمان بالأسماء الحسنى. فالإيمان بالأسماء الحسنى له ثلاثة أركان، أولها الإيمان بالاسم الإلهي. والاسم الإلهي شرعا هو ما دل على ذات الله مع كمال متعلق به، ما دل على ذات الله مع كمال متعلق به. وثانيها الإيمان بالصفة الإلهية المذكورة في الاسم، الإيمان بالصفة الإلهية المذكورة في الاسم. والصفة الإلهية شرعا هي ما دل على كمال متعلق بالله، ما دل على كمال متعلق بالله. ومن قواعد هذا الباب أن الاسم الإلهي يتضمن صفة أو أكثر، فمثلا اسم العليم فيه صفة إيش؟ العلم. واسم الكريم فيه صفة الكرم، واسم الحكيم فيه صفة الحكمة والحكم، فيشتمل على صفتين، وقد يشتمل الاسم على أكثر من صفتين. فيؤمن العبد بالاسم الإلهي ويؤمن بالصفة التي تضمنها. وثالثها الإيمان بأحكام الصفات. وحكم الصفة له معنيان: أحدها الأثر الناشئ منها، الأثر الناشئ منها، والآخر النسبة بين الصفة ومتعلقها، النسبة بين الصفة ومتعلقها، ذكره ابن القيم في الكافية الشافية وغيره. فمثلا تقدم من أسماء الله أنه العليم، فصفته سبحانه إيش؟ العلم. وحكم الصفة يتجلى في مقامين: أحدها أنه يعلم كل شيء، وهذا أثر الصفة، وثانيها النسبة بين صفة العلم ومتعلقها وهو المعلومات، فيسمى هذا حكما للصفة أيضا كما تقدم. فهذه الأركان الثلاثة للإيمان بالأسماء الحسنى، ومحل تثليثها إذا كان الاسم متعديا، أي أن فعله يطلب مفعولا. فإن كان الاسم لازما أي لا يطلب مفعولا صار له ركنان فقط، هما الإيمان بالاسم الإلهي مع الصفة الإلهية، كاسم الحي. فاسم الحي لله تؤمن أولا بأن من أسمائه سبحانه الحي، وتؤمن ثانيا بأن له سبحانه الحياة الكاملة، ولا يتعلق به حكم للصفة لأن أصل الفعل لازم، فأصله حي، فتقول حي الله ولا تطلب مفعولا به. فهذه هي أركان الإيمان بالأسماء الحسنى، فإن كان الاسم متعديا صارت ثلاثة، وإن كان الاسم لازما صار ركنين فقط. ثم ذكر مما يدخل في الإيمان بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته: إثبات علوه على خلقه، واستوائه على عرشه، ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا على الوجه اللائق بجلاله وعظمته. فيعتقد العبد أن الله في العلو، وأنه مستو على عرشه، وأنه ينزل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إلى سماء الدنيا كل ليلة على الوجه اللائق بجلاله وعظمته. فالله سبحانه وتعالى له من الوصف ما يليق بجلاله، كما أن المخلوق له من الوصف ما يناسب حاله. فإن الله سبحانه وتعالى يوصف بكونه سميعا بصيرا، وأنت توصف بكونك سميعا بصيرا. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا. فلله من السمع والبصر ما يليق بجلاله، وللمخلوق من السمع والبصر ما يناسب حاله. ثم ذكر مما يدخل في ذلك: إثبات الصفات الذاتية والصفات الفعلية. والمراد بالصفات الذاتية ما يوصف الله سبحانه وتعالى فلا تنفك عنه، أي لا يخلو منها سبحانه وتعالى. والمراد بالصفات الفعلية ما يتعلق بمشيئته وقدرته واختياره، فإن شاء الله فعلها وإن شاء الله لم يفعلها. ويؤمن العبد بذلك كله ثابتا لله من غير تمثيل ولا تعطيل، أي لا يمثل صفات الله بصفات خلقه ولا يعطله عنها، أي لا ينفيها عن الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وأنها كلها قائمة بذاته، أي هو موصوف بها، فهي تابعة لذاته غير منفصلة عنها، أي غير بائنة عنه سبحانه وتعالى. واندرج في جملة ذلك الإيمان بأنه تعالى لم يزل ولا يزال يقول ويفعل، وأنه فعال لما يريد ويتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء، فهذا كله مما يرجع إلى مشيئته واختياره سبحانه. ثم ذكر أن مما يدخل في هذا الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل منه منزل غير مخلوق، لأنه صفته وصفة الخالق غير مخلوقة. منه بدأ وإليه يعود، أي به تكلم سبحانه حقيقة، وإليه يعود أي إليه يرجع برفعه من الصدور والصحف في آخر الزمان. ثبتت بذلك الأدلة من القرآن والسنة، وانعقد عليه الإجماع أن القرآن يرفع في آخر الزمان من الصدور والمصاحف، وهذا معنى قولهم وإليه يعود. ثم قال: وأنه المتكلم به حقا، أي لفظا ومعنى، فالمباني والمعاني كلها من الله عز وجل، وأن كلامه لا ينفد أي لا ينتهي ولا يزول ولا يبيد أي لا يزول سبحانه وتعالى. ثم ذكر أن مما يدخل في هذا الإيمان بأنه قريب مجيب، وأنه مع ذلك علي أعلى، وأنه لا منافاة بين كمال علوه وكمال قربه، فهو سبحانه وتعالى قريب في علوه عال مع قربه، لأنه ليس كمثله شيء في جميع نعوته وصفاته، فما له من الوصف لا يقاس بوصف المخلوقين، إذ ليس الخالق كالمخلوق. ثم ذكر أنه لا يتم توحيد الأسماء والصفات حتى يؤمن العبد بكل ما جاء به الكتاب والسنة من الأسماء والصفات والأفعال وأحكامها على وجه يليق بعظمة الباري، ويعلم أنه كما أنه لا يماثله أحد في ذاته فلا يماثله أحد في صفاته. فصفات الله سبحانه وأسماؤه غيب مستور عنا، طريق العلم به هو وحيه من كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فما أخبر به الله عن نفسه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم عن نفسه عنه سبحانه وتعالى وجب علينا أن نؤمن به. فأنت تقرأ مثلا آية الكرسي وفيها قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فتؤمن أن الله اسمه الحي واسمه القيوم، وأن له صفة الحياة وله صفة القيومية، وأنه سبحانه لا تأخذه أي لا يعتريه سنة أي نعاس ولا نوم، فيؤمن العبد بذلك كما أخبر الله سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه، وقد علم رسوله صلى الله عليه وسلم ما أخبرنا به من صفة ربه. ثم ذكر رحمه الله أن من ظن أن في بعض العقليات ما يوجب تأويل الصفات على غير معناها المعروف فقد ضل ضلالا مبينا. ومراده بقوله على غير معناها المعروف أي الذي تعرفه العرب في كلامها، فإن القرآن عربي والرسول صلى الله عليه وسلم عربي، فإذا جرى في كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ذكر شيء من صفات ربنا وجب علينا أن نؤمن بها بما تعرفه العرب في كلامها. فإذا ذكر الله سبحانه وتعالى أنه في علو وجب على العبد أن يعتقد ما تعرفه العرب في لسانها من معنى العلو، فإن العربي يعرف أن معنى العلو أن الله يكون في جهة العلو وهي السماء، كما قال تعالى: أأمنتم ما في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. فأمر معرفة أسماء الله وصفاته لمن هدى الله قلبه أمر هين بين، فإنه يصف الله بما وصف به نفسه في القرآن وبما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة بما يعرف من كلام العرب. وليس في الأمور العقلية المضبوطة ما يوجب تأويل هذا، فالعقل الصحيح لا يخالف النقل الصريح، فإذا عقل العبد أن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم صدق وحق وجب عليه أن يعتقد أن العقل تابع لهذا، فلا يمكن أن يخبر الله عن نفسه بشيء أو يخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم بشيء ثم يقال إن العقل لا يقبله، فإن العقل الذي لا يقبله هو العقل البليد. وأما العقل الوافر التام الكامل فهو يعقل هذا المعنى تصديقا وتحقيقا بما أخبر الله سبحانه وتعالى به عن نفسه. فمثلا لو قدر أن أحدا زعم أن الله سبحانه وتعالى من اسمه من أسمائه القدير، وقال إن معنى القدير أنه يقدر الأشياء لكن لا يعلمها إلا بعد وجودها، لا يعلمها إلا بعد وجودها، كان كلامه هذا وإن زعم أن العقل يقتضيه كلاما باطلا، لأن من يقدر على علم الشيء بعد وجوده يقدر على علمه قبل وجوده، فهذا ليس ممتنعا في العقل، فالعقل يقبل ذلك، والعلم من أعظم متعلقات الكمال، فحينئذ لا يجري قدر الله سبحانه وتعالى إلا والله سبحانه وتعالى موصوف بالعلم، فوصفه بالعلم لازم وصفه بالقدرة، فهو سبحانه وتعالى يقدر ويعلم جل شأنه وتعالى سلطانه. ثم ذكر أنه لا يتم توحيد الربوبية حتى يعتقد العبد أن أفعال العباد مخلوقة لله، وأن مشيئتهم تابعة لمشيئة الله، وأن لهم أفعالا وإرادة تقع بها أفعالهم وهي متعلق الأمر والنهي، أي أن العبد إذا آمن بتوحيد الربوبية بإفراد الله بذاته وأفعاله فإنه يعتقد أن أفعال العباد مخلوقة لله سبحانه وتعالى، فشرب أحدنا الماء الذي هو فعل من أفعاله هذا من تقدير الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل هو الذي قدره وأقدره على ذلك، فيؤمن العبد بأن أفعالنا هي من تقدير الله الذي له الربوبية الكاملة، فإن القدر من قدرته سبحانه وتعالى. ثم ذكر أن العبد له اختيار ومشيئة، لكن اختياره ومشيئته تابعان لاختيار الله ومشيئته، كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فالعبد له مشيئة واختيار لكنه تابع مشيئة الله واختياره، لكنه تابع مشيئة الله واختياره، فأنت إذا أردت أن تحرك هذه الزجاجة من هذه الجهة إلى هذه الجهة كنت مختارا في ذلك، إذ لو شئت لأبقيتها هنا، لكن هذا الاختيار تابع لاختيار الله، فهو سبحانه وتعالى الذي أقدرك على ذلك، ولو شاء الله سبحانه وتعالى لما قدرت يدك على أن ترفع هذه الزجاجة من هذا الموضع إلى هذا الموضع. فحقيقة إيمان العبد بربوبية الله أن يؤمن بأن أفعال العبد مخلوقة له، وأن كل شيء يجري بمشيئته سبحانه وتعالى واختياره، وأنه إذا ظن العبد أنه يستقل بشيء من ذلك فإنه ظن كاذب يعاجل الله أهله بالعقوبة. وقد ذكر أبو الفرج ابن رجب أن رجلا قال لأحد أصحابه وكان ماهرا في السباحة يا فلان إن قطعت النهر الفلانية، وسمى له نهرا بعيد الشاطئ قوي الموجة، إن قطعته في مدة كذا وكذا فلك كذا وكذا، وسمى له جعلا يعني عطية، فاتفق أن يخرج إليه في يوم موعود بينهما، فوقف صاحب العطية في هذا الشاطئ وذهب الآخر إلى الشاطئ المقابل وقفز بنفسه في النهر يسبح، وجد في سباحته حتى أقبل على صاحبه قبل المدة المضروبة بينهما، فقال له صاحب العطية مهنئا له يا فلان فزت بالعطية إن شاء الله، فقال المغرور بقواه الجاهل قدرة مولاه فزت بالعطية شاء الله أو لم يشأ الله، فأخذه الموج وخسف الله به في النهر. فالعبد ينبغي له أن يؤمن بأن ما يكون منه من فعل ومشيئة واختيار تابع لمشيئة الله سبحانه وتعالى واختياره. ثم ذكر المصنف أنه لا يتم توحيد العبد حتى يخلص العبد لله تعالى في إراداته وأقواله وأفعاله، وحتى يدع الشرك الأكبر المنافي للتوحيد، وأن يكمل ذلك بتركه الشرك الأصغر. فلا يتم توحيد العبد إلا مع الإخلاص لله في أقواله وأفعاله وإرادته. فحقيقة توحيدك الله ألا يكون في قلبك غير الله سبحانه وتعالى. فالإخلاص شرعا تصفية القلب من إرادة غير الله، فتخرج من قلبك إرادة الدنيا أو إرادة المدح أو إرادة المال أو إرادة الرئاسة أو إرادة الجاه أو إرادة المنصب أو غير ذلك من الأغراض التي يطلبها الناس عادة بأعمالهم، وتبقي إرادة واحدة وهي إرادتك وجه الله سبحانه وتعالى. فإن العبد إذا جعل في قلبه إرادة الله وحده كفاه الله كل أحد، كما قال الأول: اعمل لوجه واحد يكفيك كل الأوجه، أي اعمل لوجه الله سبحانه وتعالى فإن الله يكفيه كل أحد، كما قال الله تعالى: أليس الله بكاف عبده. ثم ذكر أن هذا الإخلاص لا يتم حتى يدع الشرك الأكبر والأصغر. والشرك الأكبر هو جعل العبد شيئا من حق الله لغيره، جعل العبد شيئا من حق الله لغيره يخرج به من الإسلام، كمن يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله أو يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله، كمن يقول: أغثني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أغثني يا جيلاني، أو غير ذلك من المعظمين الذين يدعوهم ويستغيث بهم أو يذبح لهم أو ينذر لهم. فهذا من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله للعبد وهو به خارج من ملة الإسلام، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويدخل في ذلك أيضا أن يدع العبد الشرك الأصغر، والشرك الأصغر هو جعل العبد شيئا من حق الله لغيره لا يخرج به من الإسلام، كالحلف بغير الله أو الرياء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي وغيره من حديث عمر. وكذا إذا وقع العبد في الرياء فقد وقع في الشرك الأصغر، فقد روى البزار وغيره بإسناد حسن عن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه قال: كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر. فلا يتم للعبد توحيده حتى يبرأ من الشرك الأكبر والشرك الأصغر. ثم ذكر المصنف أن الناس في التوحيد على درجات متفاوتة بحسب ما قاموا به من معرفة الله والقيام بعبوديته. فالموحدون لله ليسوا على درجة سواء، فهم متفاوتون تفاوتا شديدا باعتبار ما في قلوبهم من الإقبال على الله. فإذا قوي إقبالهم على الله وانجذبت أرواحهم إليه وكانت حركاتهم وهمومهم وعزومهم كلها معلقة بالله سبحانه وتعالى عظم حظ العبد من توحيد الله، وإن نقص ذلك نقص ما في قلبه من توحيد الله. فلا يظنن أحد أنه إذا قدرت سلامته من الشرك الأكبر والشرك الأصغر فإنه يكون مع غيره من الموحدين على حد سواء، بل هم متفاوتون باعتبار ما يوجد في قلوبهم من كمال الإقبال عليه سبحانه وتعالى، من توكل العبد على الله ورجائه له وخوفه منه واستعانته به ودعائه له. فإذا تمت هذه المعاني في القلب ازداد توحيد العبد لله سبحانه وتعالى.
نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الأصل الثاني الإيمان بنبوة جميع الأنبياء عموما ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا. وهذا الأصل مبناه على أن يعتقد ويؤمن بأن جميع الأنبياء قد اختصهم الله بوحيه وإرساله وجعلهم وسائط بينه وبين خلقه في تبليغ شرعه ودينه، وأن الله أيدهم بالبراهين الدالة على صدقهم وصحة ما جاءوا به، وأنهم أكمل خلق علما وعملا وأصدقهم وأبرهم وأكملهم أخلاقا وأعمالا، وأن الله خصهم بخصائص وفضائل لا يلحقهم فيها أحد، وأن الله برأهم من كل خلق رذيل، وأنهم معصومون فيما يبلغون عن الله تعالى، وأنه لا يستقر في خبرهم وتبليغهم إلا الحق والصواب، وأنه يجب الإيمان بهم وبكل ما أوتوه من الله ومحبتهم وتعظيمهم، وأن هذه الأمور ثابتة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم على أكمل الوجوه، وأنه يجب معرفة جميع ما جاء به من الشرع جملة وتفصيلا، والإيمان بذلك والتزام طاعته بكل شيء بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه. ومن ذلك أنه خاتم النبيين، قد نسخت شريعته جميع الشرائع، وأن نبوته وشريعته باقية إلى قيام الساعة، فلا نبي بعده ولا شريعة غير شريعته في أصول الدين وفروعه. ويدخل في الإيمان بالرسل الإيمان بالكتب، فالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم يقتضي الإيمان بكل ما جاء به من الكتاب والسنة ألفاظها ومعانيها، فلا يتم الإيمان به إلا بذلك. وكل من كان أعظم علما بذلك وتصديقا واعترافا وعملا كان أكمل إيمانا. والإيمان بالملائكة والقدر داخل في هذا الأصل العظيم. ومن تمام الإيمان به أن يعلم أن ما جاء به حق، لا يمكن أن يقوم دليل عقلي أو حسي على خلافه، كما لا يقوم دليل نقلي على خلافه. فالأمور العقلية أو الحسية النافعة تجد دلالة الكتاب والسنة مثبتة لها حاثة على تعلمها وعملها، وغير النافع من المذكورات ليس فيها ما ينفي وجودها. وإن كان الدليل الشرعي ينهى ويذم الأمور الضارة منها، ويدخل في الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بل وسائر الرسل.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة الأصل الثاني من الأصول الخمسة المعدودة في هذه الرسالة من أصول العقائد العظام، وهو الإيمان بنبوة جميع الأنبياء عموما ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا. وذكر المصنف أن هذا الأصل مبناه على أن يعتقد العبد ويؤمن بأن جميع الأنبياء قد اختصهم الله بوحيه وإرساله، وجعلهم وسائط بينه وبين خلقه في تبليغ شرعه ودينه. فمدار النبوة والرسالة على بعث الله خلقا من البشر إلينا يخبروننا بأمره سبحانه وتعالى، فهم مبعوثون بوحي الله، وهم مبلغون وحي الله وأمره إلينا، فهم وسائط في التبليغ. وهذه هي الرتبة المثبتة للأنبياء والرسل في الوسائط، فهم وسائط تبليغ للدين وتعليم وتبيين له. ثم ذكر أن مما يندرج في هذا الأصل أن الله أيدهم بالبراهين الدالة على صدقهم وصحة ما جاءوا به، أي من أعلام النبوة ودلائلها. فالأنبياء والرسل أيدهم الله سبحانه وتعالى بأنواع من الدلائل تدل على صدقهم وأن ما جاءوا به هو الحق. ويندرج في هذا الإيمان بأن الله خصهم بخصائص وفضائل لا يلحقهم فيها أحد، وأن الله برأهم من كل خلق رذيل. فأكملوا الخلق رتبة هم الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم، فهم موصوفون بكل فضيلة ومبرؤون من كل رذيلة. واندرج في هذا الإيمان بأنهم معصومون فيما يبلغون عن الله تعالى، أي محفوظون فيما يؤدونه من رسالة الله سبحانه وتعالى. وهذا الحفظ سمي شرعا الصدق، فأنبياء الله صادقون مصدقون، فإنهم لم يخبروا عن الله سبحانه وتعالى إلا بما هو الحق، فلا يستقر في خبرهم وتبليغهم إلا الحق والصواب. ويندرج في هذا الإيمان بهم وبكل ما أوتوه من الله ومحبتهم وتعظيمهم، فيجب على العبد أن يؤمن بأنبياء الله إجمالا وتفصيلا وبما آتاهم الله، وأن يحبهم ويعظمهم. وهذه الأمور الثابتة لكل نبي ورسول لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم منها أكمل الوجوه، فيجب على العبد أن يؤمن به وأن يتبعه وأن يطيعه وأن يعظمه وأن يحبه صلى الله عليه وسلم.
ثم ذكر المصنف مما يندرج في هذا أنه يجب معرفة جميع ما جاء به من الشرع جملة وتفصيلا، والإيمان بذلك والتزام طاعته في كل شيء بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه. والقدر من هذا إجمالا وتفصيلا يختلف باختلاف الناس، فالمعرفة الإجمالية بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة على كل أحد، وأما المعرفة التفصيلية فإنها تجب على أحد من الخلق بسبب ما قام بهم من الأحكام كالمعلم والقاضي والمفتي وأشباههم، فهؤلاء يجب عليهم من تفصيل المعرفة ما لا يجب على غيرهم. فالمعرفة المأمور بها لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الشرع نوعان، فالمعرفة المأمور بها لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الشرع نوعان، أحدهما المعرفة الإجمالية وهي معرفة أصول الشرع وكلياته، وهي معرفة أصول الشرع وكلياته، وهذه واجبة على كل أحد. والآخر المعرفة التفصيلية وهي معرفة تفاصيل الشرع وجزئياته، وهي معرفة تفاصيل الشرع وجزئياته، وهذه واجبة على من قام به سبب استدعى الإيجاب، واجبة على من قام به سبب استدعى الإيجاب كالحكم أو القضاء أو الإفتاء أو التعليم أو غير ذلك من الوظائف الشرعية. ثم ذكر المصنف أن مما يندرج في هذا الإيمان أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، والخاتم فيها ضبطان، أحدهما بفتح التاء ومعناه الطابع، ومعناه الطابع لما تقدمه، الطابع لما تقدمه، فالخاتم في كلام العرب هو الطابع ومنه المسمى الختم، والآخر بكسر التاء الخاتم، وهو اسم فاعل من الختم أنه آخر الأنبياء، وكلا المعنيين صحيح، وبهما قرئ في قوله تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين وخاتم النبيين. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن مما يدخل في هذا أي في الإيمان بالرسل الإيمان بالكتب، فإن الله لما بعث إلينا من بعثه من الأنبياء والرسل أنزل مع من أنزل منهم كتبا هي كلام الله سبحانه وتعالى، وأعظمها وأعلاها هو القرآن الكريم، قال وكل من كان أعظم علما بذلك وتصديقا واعترافا وعمل كان أكمل إيمانا، أي من عظمت معرفته بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من كتاب وما تعلق به من تفاصيل السنة كانت هذه المعرفة التفصيلية أعظم لمقامه وأكمل لحاله. ثم ذكر أن مما يندرج في هذا أيضا الإيمان بالملائكة والقدر، فإن من آمن بالرسل آمن بالملائكة، لأن الملائكة ينزلون عليهم بأمر الله سبحانه وتعالى، وآمن بالقدر لأن الأنبياء جاءوا يخبرون عن صفات الله ومنها قدرته المشتملة على قدره سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف مما يندرج في هذا أن من تمام الإيمان به أن يعلم أن ما جاء به حق لا يمكن أن يقوم دليل عقلي أو حسي على خلافه، كما لا يقوم دليل نقلي على خلافه، فالأمور العقلية أو الحسية النافعة تجد دلالة الكتاب والسنة مثبتة لها إلى آخر ما قال، فكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق، ولا يمكن أن يقوم دليل عقلي أي يرجع إلى العقل أو دليل حسي يرجع إلى الحس بخلاف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو حق، أدركناه أم لم ندركه، علمناه أم لم نعلمه، أي من طوى عليه من الحكمة، فنؤمن بأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق. وقبل نحو 70 سنة صنف من صنف ممن ينتسب إلى الإسلام رسالة في الطعن في حديث الذبابة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزع، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، فكتب المبهور بما عليه أهل الغرب بأن الذبابة ناقل للجراثيم، فكيف يأتي هذا الحديث المشتمل على الأمر بغمس القاذورات والجراثيم في الإناء، أي ما يكون فيه من شراب؟ ثم بعد مدة مديدة كتب أهل الغرب بأن الذبابة وجد فيه مادة تدفع شر الأذى الذي يدخله، كما قال صلى الله عليه وسلم: وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء، أي يقدم الجناح الذي فيه الداء، فإذا غمس كله غلب الدواء الداء. فكان قوله صلى الله عليه وسلم حقا لا مرية فيه، فالمؤمن يؤمن بهذا سواء علم أم لم يعلم. أما الذي في قلبه مرض فهو الذي يشكك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وما أكثر هؤلاء وأشد تشكيكهم في الشرائع الثابتة التي صار بعض الناس بين الفينة والفينة يشكك في الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فصاروا يشككون في الصلوات الرواتب، وصاروا يشككون في الوتر، وصاروا يشككون في صيام يوم عرفة، وصاروا يشككون في صيام عاشوراء، إلى أن يكون منهم من سيشكك في أركان الإسلام ومبانيه العظام. فستسمعون يوما وقد وجد من يشكك في الصلوات الخمس ويقول إن الذي في القرآن هو صلاة في طرفي النهار أوله وآخره فهما صلاتان، ثم قال إذا أردنا أن نذكر صلاة زائدة فهي صلاة الليل فليس بالقرآن إلا ثلاث، وهذا بالغ الجهل بالقرآن، فإن الله قال: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فقوله سبحانه وتعالى لدلوك الشمس أي لزوالها، وهذا الزوال يجمع طرفين، أحدهما زوال منخفض والآخر زوال عال، فالأول هو الظهر والثاني هو العصر. وقوله سبحانه وتعالى إلى غسق الليل يعني إلى ظلامه، وهو كذلك غسق دان وهو المغرب، وغسق عال وهو العشاء، وصلاه الفجر في قوله وقرآن الفجر. فصارت الصلوات الخمس مذكورة في القرآن الكريم، وهي مذكورة فيه أيضا في مواضع بغير هذه الدلالة. فالقرآن الكريم لا يخالف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهما لا يخالفان أبدا شيئا من الأدلة العقلية أو الحسية، لكن مقادير علم الخلق بالحقائق على قدر ما يفتح لهم من العلم. فالواجب على العبد أن يؤمن بأن ما أخبر به الله أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم حق وصدق، وليحذر العبد شياطين الإنس والجن الذين ينادون بما يحيله ويغيره عن الصراط المستقيم، فإن الله قال: إني خلقت عبادي حنفاء وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم، يعني فحولتهم عن دين الحنيفية، ولا يزال هؤلاء الشياطين إلى يوم القيامة. وفي مقدمة مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال: إنه سيكون أقوام في آخر الزمان يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، يعني يحدثونكم بأشياء يزعمون أنها من دين الله لم تسمعوها أنتم ولا آباؤكم. فالدين العتيق الظاهر البين يجب أن يلزمه العبد، ولا يلتفت العبد إلى شيء آخر مما يتكلم به المتكلمون. ويؤمن العبد بأن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حق وصدق، فإذا قال الله شيئا آمنا به، وإذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا آمنا به، سواء أدركناه أم لم ندرك. فإن الله سبحانه وتعالى يجعل من الأسرار ما يمتحن به الخلق في تسليمهم لأمره سبحانه وتعالى. فأنت الآن تطوف بالكعبة سبعا، ولم تؤمر أن تطوف ثمانية، وتسعى بين الصفا والمروة سبعا، ولم تؤمر بأن تسعى بينهما ثمانية، وترمي الجمار سبعا، ولم تؤمر بأن ترمي الجمار ثمانية، لا أن تزيد ولا تنقص، والله سبحانه وتعالى هو الذي أمرك بذلك. وجعل الله سبحانه وتعالى في هذا من الأحكام ما لا نعلمه، فإن علمنا شيئا من كونه وترا يحبه الله سبحانه وتعالى، يعني عدد السبع، وأنه من الأعداد التي يكثر بها في كلام العرب، لكن يبقى وراء ذلك أشياء لا نقر لا ندري ما حقائقها ولكننا نؤمن بها. فإذا رأيت جاهلا يقول لك بدل أن تتعب نفسك برمي السبع فارمي واحدة، وبدل أن تطوف سبعا فطوف شوطا واحدا، وبدل أن تسعى سبعا فاسعى شوطا واحدا، لأن الله رؤوف رحيم وهذا الدين يسر، فينبغي أن لا نشق على المسلمين وأن نرحمهم. فاعلم أنه شيطان ناطق، فإن أمكنك أن تقرأ عليه سورة البقرة وأن تبرك على صدرك كما قال الذهبي فافعل ذلك، لأن هؤلاء يخرجون الناس من النور إلى الظلمات، وهذه هي الحال التي نحن فيها الآن. لا نخرج نحن المسلمين من إيمان إلى إيمان ومن نور نترقى فيه إلى نور، بل صرنا نرى من المسلمين أوزاعا وأفرادا وجماعات يخرجون من الدين الحق إلى البدعة، وربما خرجوا إلى الكفر. والمخرج من ذلك أن يعرف العبد قدر النعمة التي أوصلها الله سبحانه وتعالى إليه. فإن الله جعلك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، جعلك مسلما مؤمنا لا مشركا ولا وثنيا ولا يهوديا ولا نصرانيا، وقد قال صلى الله عليه وسلم عند الترمذي إنكم تتمون 70 أمة أنتم أعزها وأكرمها على الله عز وجل، وعزتك وكرامتك بأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فاعرف قدر ما وصلك من إكرام الله سبحانه وتعالى لك، واحرص على أن تبقى عند الله كريما، فإن الله لا يبالي بالعبد في أي واد هلك، فاسلك سبيل النجاة واحرص على حفظ نفسك من موارد الهلاك والعطب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا جميعا ديننا.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الأصل الثالث: الإيمان باليوم الآخر، فكل ما جاء به الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت فإنه من الإيمان باليوم الآخر، كأحوال البرزخ وأحوال يوم القيامة وما فيها من الحساب والثواب والعقاب والشفاعة والميزان والصحف المأخوذة باليمين والشمال والصراط وأحوال الجنة والنار وأحوال أهلها وأنواع ما أعد الله فيها لأهلها إجمالا وتفصيلا، فكل ذلك داخل في الإيمان باليوم الآخر.
ذكر المصنف رحمه الله الأصل الثالث من الأصول الخمسة المعدودة في هذه الرسالة من أصول الاعتقاد الكبار، وهو الإيمان باليوم الآخر. فقال: فكل ما جاء به الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت فإنه من الإيمان باليوم الآخر. فاليوم الآخر اسم لما يكون بعد الموت، فاليوم الآخر اسم لما يكون بعد الموت، ذكره ابن تيمية الحفيد في العقيدة الواسطية. وذكر المصنف في التنبيهات اللطيفة أن هذا حد جامع ضابط، فكل ما يكون بعد الموت يسمى من اليوم الآخر. فمن جملة ذلك أحوال البرزخ، أي ما يكون في القبر، وسمي برزخا لأنه يحول بين الدنيا والآخرة، فهي حال يكون فيها العبد واقعا في برزخ، أي في كالحاجز بين الحياة الدنيا وبين الحياة في الدار الآخرة. قال: وأحوال يوم القيامة وما فيها من الحساب والثواب والعقاب، إلى أن قال: وأنواع ما أعد الله فيها لأهلها إجمالا وتفصيلا، فكل ذلك داخل في الإيمان باليوم الآخر. وسبيل العلم به هو خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن علمنا بما يكون يوم القيامة كأحوال القبر وأحوال يوم القيامة والحساب والعقاب والعذاب والصراط والشفاعة وغير ذلك موقوف على خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجب على العبد الإيمان به سواء أدركه أم لم يدركه. فإن أحدنا يمر بالقبر وهو لا يشعر ما فيه من نعيم ولا جحيم، لكننا نؤمن بما أخبر به الله وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وانعقد عليه إجماع المسلمين بأن القبر دار للنعيم أو دار للعذاب. وتجد في الناس من يزعم أن هذا لا يقبله العقل لأنه يمر بالقبر ولا يرى عذابا ولا نعيما، وهذا الجاهل يمر بجانب النائمين
وهذا يتقلب في أحلام هي من أحلام السعادة، وذاك يتقلب في أحلام هي من أحلام الشقاوة. فذاك الأول منشرح الصدر منطلق الخاطر، وذاك ضيق الصدر مبلبل الخاطر، والمار بينهما لا يشعر بحالهما. فإذا كان هذا في أمر نوم فكيف في أمر قبر؟ فأنت ترى النائمين لكنك لا ترى المقبورين. فالعبد يؤمن بذلك كما أخبر الله وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، وينتهي علمه به إلى ما علمه الله وعلمه رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا ندعي شيئا من العلم لا علم لنا به. وقد كثر بآخرة ذكر أحوال من أحوال اليوم الآخر ممثلة بمشاهد ونحوها، وهذا من الجهل والتعدي على علم الله بأن يقول العبد فيه ما لا يعلم. فإن الله سبحانه وتعالى أخفى عنا حقائق اليوم الآخر، وإنما نعقل أسماءها. فقوله تعالى إذا السماء انشقت، وقوله تعالى وإذا النجوم انكدرت، وغير ذلك من الآيات في هذا المعنى نؤمن بمعانيها. أما تصويرها صورا أو مشاهد فهذا حرام لا يجوز. وقد قال الله عز وجل لما ذكر أهل الجنة في سورة السجدة: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، يعني أن الأمر مخفى عنا فلا نعلم حقائقها وإنما نعلم الأسماء. فعلم أن إظهار هذا برسم أو مشهد تمثيلي أو غير ذلك حرام لا يجوز، وأن بيان هذا للناس يكون بذكر الآيات والأحاديث لا بذكر الرسوم والصور ونحوها. وما وعظنا الله به وعظنا به رسوله صلى الله عليه وسلم أنفع لنا وأكمل من غيره. فالعبد إذا ذكر الآيات الواردة في أحوال السماء فقال: قال الله تعالى إذا السماء انفطرت، وقال تعالى إذا السماء انشقت، وقال تعالى فكانت وردة كالدهان، إلى غير ذلك من الآيات، وقرأ من معاني هذه الآيات ما لا يصل في قوته آلاف الصور والمشاهد، لأن الله سبحانه وتعالى جعل لكلامه سلطانا على القلوب كما قال تعالى: مصدقا لما بين يديه ومهيمنا عليه، أي له عليه سلطة وعلو وهيمنة. فمن وعظ الناس بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ذلت القلوب ولانت وخضعت. ومن ظن أنه يذلل القلوب ويخضعها بأشياء يبتكرها ويبتدعها جاء الشرع بخلافها، فهذا لا يدرك مؤمله ولا يبلغ غايته، وإن زعم أنه ينال ذلك. فلا يوصل إلى الله إلا الطريق الذي جعله الله، فإن الله بنفسه أعلم وشرعه أحكم.
نعم.
رفع الله قدركم. قال رحمه الله تعالى: الأصل الرابع مسألة الإيمان. فأهل السنة يعتقدون ما جاء به الكتاب والسنة من أن الإيمان هو تصديق القلب المتضمن لأعمال الجوارح، فيقولون: الإيمان اعتقادات القلوب وأعمالها وأعمال الجوارح وأقوال اللسان، وأنها كلها من الإيمان، وأن من أكملها ظاهرا وباطنا فقد أكمل الإيمان، ومن انتقص منها شيئا فقد انتقص من إيمانه. وهذه الأمور بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ويرتبون على هذا الأصل أن الناس في الإيمان درجات مقرنة درجات، أن الناس في الإيمان درجات مقربون وأصحاب يمين وظالمون لأنفسهم بحسب مقامات من الدين والإيمان، وأنه يزيد وينقص، فمن فعل محرما أو ترك واجبا نقص إيمانه الواجب ما لم يتب إلى الله. ويرتبون على هذا الأصل أن الناس ثلاثة أقسام: منهم من قام بحقوق الإيمان كلها فهو المؤمن حقا، ومنهم من تركها كلها فهذا كافر بالله تعالى، ومنهم من فيه إيمان وكفر أو إيمان ونفاق أو خير وشر، ففيه من ولاية الله واستحقاقه لكرامته بحسب ما معه من الإيمان، وفيه من عداوة الله واستحقاقه لعقوبة الله بحسب ما ضيعه من الإيمان. ويرتبون على هذا الأصل العظيم أن كبائر الذنوب وصغائرها التي لا تصل بصعبها إلى الكفر التي لا تصل بصاحبها إلى الكفر تنقص إيمان العبد من غير أن تخرجه من دائرة الإسلام، ولا يخلد في نار جهنم، ولا يطلقون عليه الكفر كما تقول الخوارج، أو ينفون عنه الإيمان كما تقول عنه المعتزلة، بل يقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فمعه مطلق الإيمان، وأما الإيمان المطلق فينفى عنه. وبهذه الأصول يحصل الإيمان بجميع نصوص الكتاب والسنة. ويرتب على هذا الأصل أن الإسلام يجب ما قبله، وأن التوبة تجب ما قبلها، وأن من ارتد ومات على ذلك فقد حبط عمله، ومن تاب تاب الله عليه. ويرتبون أيضا على هذا الأصل صحة الاستثناء في الإيمان، فيصح أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأنه يرجو من الله تعالى تكميل إيمانه فيستثني لذلك، ويرجو الثبات على ذلك إلى الممات فيستثني من غير شك منه بحصول أصل الإيمان. ويرتبون أيضا على هذا الأصل أن الحب والبغض أصله ومقداره تابع للإيمان وجودا وعدما وتكميلا ونقصا، ثم يتبع ذلك الولاية والعداوة، ولهذا من الإيمان الحب في الله والبغض لله والولاية لله والعداوة لله. ويترتب على الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولا يتم الإيمان إلا به. ويترتب على ذلك أيضا محبة اجتماع المؤمنين، والحث على التآلف والتحابب وعدم التقاطع. ويبرأ أهل السنة والجماعة من التعصبات والتفرق والتباغض، ويرون أن هذه القاعدة من أهم قواعد الإيمان، ولا يرون اختلاف في المسائل التي لا تصل إلى كفر أو بدعة موجبة للتفرق. ويترتب على الإيمان محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بحسب مراتبهم وعملهم، وأن لهم من الفضل والسوابق والمناقب ما فضلوا به عن سائر الأمة، ويدينون بمحبتهم ونشر فضائلهم، ويمسكون عما شجر بينهم، وأنهم أولى الأمة بكل خصلة حميدة، وأسبقهم إلى كل خير وأبعدهم عن كل شر. ويعتقدون أن الأمة لا تستغني عن إمام يقيم لها دينها ودنياها، ويدفع عنها عادية المعتدين، ولا تتم إمامته إلا بطاعته في غير معصية الله تعالى. ويرون أنه لا يتم الإيمان إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد، وإلا باللسان، وإلا فبالقلب على حسب مراتبه الشرعية وطرقه المرعية. وبالجملة فيرون القيام بكل الوصول الشرعية على الوجه الشرعي من تمام الإيمان والدين، ومن تمام هذا الأصل.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة الأصل الرابع من الأصول الخمسة المعدودة في هذه الرسالة من أصول الدين الكبار في الاعتقاد، وهي مسألة الإيمان. فذكر أن أهل السنة يعتقدون ما جاء به الكتاب والسنة من أن الإيمان هو تصديق القلب المتضمن لأعمال الجوارح، فإنهم يقولون الإيمان قول وعمل، يريدون بالقول أنه قول القلب واللسان، ويريدون بالعمل أنه عمل القلب واللسان والجوارح. فموارد الإيمان عندهم خمسة، أولها قول القلب وهو اعتقاده، كاعتقادنا وجود الملائكة، وثانيها قول اللسان، وهو الإقرار بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، وثالثها عمل القلب وهو حركاته وإراداته كالخوف والتوكل، ورابعها عمل اللسان وهو العمل الذي لا يؤتى به إلا باللسان، كقراءة القرآن وذكر الله ودعائه، وخامسها عمل الجوارح وهي الأعضاء، وهو الأمر والنهي الواقع بهما، كفعل الصلاة وترك شرب الخمر. فمدار الإيمان على هذه الموارد الخمسة.
والأمر كما قال المصنف وأن من أكملها ظاهرا وباطنا فقد أكمل الإيمان، ومن انتقص شيئا منها فقد انتقص من إيمانه. ثم ذكر أن هذه الموارد تتشعب في 74 شعبة، وشعب الإيمان هي خصاله وأجزاؤه، وشعب الإيمان هي خصاله وأجزاؤه الجامعة له، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وقد اختلف في عد هذه الشعب لاختلاف لفظ الحديث الوارد في ذلك، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 64 شعبة. هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم 74 شعبة، وعند مسلم أيضا رواية على الشك 64 أو 70 شعبة. والمحفوظ من هذه الألفاظ الثلاثة هو اللفظ الأول، وهو لفظ البخاري: الإيمان 64 شعبة. ثم ذكر المصنف أنهم يرتبون على هذا الأصل أن الناس في الإيمان درجات، أي متفاوتون في مراتبهم منه باعتبار ما يكملون من الإيمان، وأن من انتقص منه شيئا انتقص من إيمانه. فالناس فيهم المقربون، وفيهم أصحاب اليمين، وفيهم الظالمون لأنفسهم بحسب مقاماتهم من الدين والإيمان. ثم ذكر أن الإيمان يزيد وينقص، أي يقوى ويضعف، فمن فعل محرما أو ترك واجبا نقص إيمانه الواجب ما لم يتب إلى الله، كما أن من ترك محرما وفعل واجبا فقد زاد إيمانه. ثم ذكر أنهم يرتبون على هذا الأصل أن الناس ثلاثة أقسام: فالقسم الأول من قام بحقوق الإيمان كلها وهو المؤمن حقا، والقسم الثاني من ترك حقوق الإيمان كلها وهذا كافر بالله، والقسم الثالث من فيه إيمان وكفر أو إيمان ونفاق أو خير وشر بحسب ما يكون فيه من الطاعة والمعصية. فالطاعة لها شعب والمعصية لها شعب، فتارة يكون في العبد شعبة من الطاعة وشعبة من المعصية وشعبة من الإيمان وشعبة من النفاق، فيجمع خيرا وشرا. قال: ويرتبون على هذا الأصل العظيم أن كبائر الذنوب وصغائرها التي لا تصل بصاحبها إلى الكفر تنقص إيمان العبد من غير أن تخرجه من دائرة الإسلام ولا يخلد في نار جهنم، أي أن الذنوب التي هي دون الكفر بالله سبحانه وتعالى إذا صدرت من العبد وإن كانت كبيرة من كبائر الذنوب فهو لا يخرج بها من دين الإسلام ولا يخلد في نار جهنم. فمن شرب الخمر أو أكل الربا أو زنى أو غير ذلك من الموبقات العظيمة فهو باق على إسلامه ولا يخلد في النار، لكنه تردى في هوة عظيمة بمواقعته لهذه المعاصي الكبيرة فصار ممقوتا من الله سبحانه وتعالى، إن لم يتداركه الله برحمته تخوف عليه في عاقبته. ثم قال: ولا يطلقون عليه الكفر كما تقول الخوارج أو ينفون عنه الإيمان كما تقول المعتزلة، أي أن فاعل الكبيرة من المؤمنين هو عند أهل السنة في دائرة الإسلام، وأما عند غيرهم كالخوارج فهو كافر. فمن الفرق المنتسبة للإسلام من يقول إن العبد إذا زنى أو أكل الربا أو شرب الخمر يكون كافرا، ومنهم وهم المعتزلة من لا يقولون هو كافر لكنهم يقولون هو ليس مؤمنا فقد خرج من دائرة الإيمان، وينزلونه في منزلة بين الإيمان والكفر، وتتفق الطائفتان أن فاعل الكبيرة في الآخرة مخلد في نار جهنم، وأما أهل السنة ويقولون إن فاعل الكبيرة يوم القيامة هو تحت رحمة الله، إن شاء الله سبحانه وتعالى غفر له، وإن شاء الله سبحانه وتعالى عذبه. وهذا الأصل المراد به الامتناع عن تكفير الناس لا تهوين الكبائر والذنوب، فإن أمر الكبائر عظيم، والعبد لا يعلم لعله إذا وقع في ذنب من الذنوب أوصله الكفر، وهذا معنى قول جماعة من السلف: المعاصي بريد الكفر، أي أن المعاصي إذا كثرت من العبد تخوف عليه أن يخرج من دين الإسلام إلى غيره. وهذا مشاهد قديما وحديثا أن من تتايع في الذنوب والمعاصي واستساغها وهانت عليه ربما وقع في الكفر وخرج من دين الإسلام. فيجب على العبد أن يتحرز من المعاصي كلها صغيرها وكبيرها، وأن ينظر إلى من نجا كيف نجا، لا من هلك كيف هلك. ثم ذكر رحمه الله أنه بهذه الأصول يحصل الإيمان بجميع نصوص الكتاب والسنة، أي بما مضى تقريره في باب الإيمان يحصل الإيمان بجميع ما ورد في الكتاب والسنة مما يتوهم أنه يخالف بعضه بعضا، فإنه محمول على معان يؤلف بعضها مع بعض. ثم ذكر أنه يترتب على هذا الأصل أن الإسلام يجب ما قبله، أي يهدم ما قبله ويسقطه، وأن التوبة تجب ما قبلها، وأن من ارتد ومات على ذلك فقد حبط عمله، ومن تاب تاب الله عليه. فالعبد إذا وقع في شيء أسرف فيه على نفسه ككفر فأسلم أو معاص فتاب منها فإن إسلامه يسقط ما قبله وتوبته تهدم ما قبلها. وأما من ارتد ومات على الردة والكفر لله فقد حبط عمله، أي لا ينفعه ما مضى منه من صلاة ولا صدقة ولا صيام. ثم ذكر أنهم يرتبون أيضا على هذا الأصل صحة الاستثناء في الإيمان، أي أن يقول العبد أنا مؤمن إن شاء الله، ووجهه كما قال المصنف لأنه يرجو من الله تكميل إيمانه فيستثني لذلك، أي أنه لا يصف نفسه بالإيمان الكامل لكنه يرجو أن يحصل الإيمان الكامل فيكل ذلك إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى، أو يرجو الثبات على ذلك إلى الممات، فلا يعلم ما يعرض له في سيره إلى الله سبحانه وتعالى. وهم يستثنون من غير شك منهم بحصول الإيمان، فإذا قال أحدهم أنا مؤمن إن شاء الله لا يريد بذلك الشك، بل هو مؤمن متحقق من كونه مؤمنا، لكنه يريد تكميل إيمانه والثبات عليه حتى يموت. ثم ذكر أنهم يرتبون أيضا على هذا الأصل أن الحب والبغض أصله ومقداره تابع للإيمان وجوبا وعدما وتكميلا ونقصا، ويتبع ذلك ثم يتبع ذلك الولاية والعداوة، أي أن المرء يحب لأجل ما يحبه الله، ويبغض لأجل ما يبغضه الله، ويوالي لأجل ما يوالي عليه عند الله، ويعادي لأجل ما يعادي عليه عند الله. فالحب في الله والبغض لله والولاية لله والعداوة لله. فالمؤمنون يحبون ويعظمون على ما قدر ما عندهم من الطاعات، ويبغضون على قدر ما عندهم من المعاصي، ويحصل لهم من الموالاة والمعاداة بحسب هذا وذاك. ثم ذكر أنهم يرتبون على هذا أنه يترتب على هذا الإيمان على هذا أن يؤمن العبد بأنه يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولا يتم الإيمان إلا به، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه. ويترتب على ذلك أيضا محبة اجتماع المؤمنين والحث على التآلف والتحاب وعدم التقاطع، كما تقدم في رسالة الحث على اجتماع كلمة المسلمين للمصنف نفسه بعد صلاة الفجر قال ويبرأ أهل السنة والجماعة من التعصبات والتفرق والتباغض، ويرون أن هذه القاعدة من أهم قواعد الإيمان، أي أن من أهم قواعد الإيمان الاجتماع وترك التفرق، فلا عصبية ولا فرقة ولا حزبية في الإسلام. ثم ذكر أنهم لا يرون أن الاختلاف في المسائل التي لا تصل إلى كفر أو بدعة موجبة للتفرق، فإذا اختلف أحد مع أحد من المؤمنين في غير شرك ولا بدعة لم يكن ذلك موجبا للنفرة والبغضاء بينهما. قال ويترتب على الإيمان محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بحسب مراتبهم وعملهم، وأن لهم من الفواضل والسوابق والمناقب ما فضلوا به عن سائر الأمة، فيعتقد أن لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المقام العظيم والمراتب السامية في الدنيا والآخرة، ويدين بحبهم وينشر فضائلهم ويمسك عما شجر بينهم من الخلاف، أي لا يدخل في شيء منه جمعا وإذاعة ونشرا وبثا. ويعتقد أن الصحابة رضي الله عنهم هم أولى الأمة بكل خصلة حميدة، وأنهم أسبقهم إلى كل خير وأبعدهم عن كل شر. ثم ذكر رحمه الله أن أهل السنة يعتقدون أن الأمة لا تستغني عن إمام يقيم لها دينها ودنياها ويدفع عنها عادية المعتدين، أي لا يستقيم أمرها إلا بحاكم يدبرها، فإن الناس إذا لم يكن لهم رأس يقوم على تدبير الولاية والحكم صار الأمر هرجا مرجا لا ينضبط بشيء، فيختل أمر الدين والدنيا على حد سواء. قال: ولا تتم إمامته إلا بطاعته في غير معصية الله تعالى. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نجتمع على ولي أمرنا الذي ولاه الله سبحانه وتعالى أمرنا، وأن نسمع له ونطيعه في غير معصية الله تعالى، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، رواه مسلم من حديث ابن عمر. فيجب على العبد أن يسمع ويطيع لولي أمره ما لم يأمره بمعصية الله سبحانه وتعالى، فإن أمره بمعصية الله لم يطعه في المعصية ولم ينقض يدا من بيعة وكره معصيته. ثم ذكر أنهم يرون أنه لا يتم الإيمان إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان، وإلا باللسان وإلا فبالقلب، كما قال ابن تيمية الحفيد: ويوجبون الأمر بالمعروف، ويرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة، أي على نحو الأمر الشرعي، فهو إذا أمر أمر بأمر الله، وإذا نهى نهى بأمر الله لا بهواه وما تشتهيه نفسه. ثم قال: وبالجملة فيرون القيام بكل الأصول الشرعية على الوجه الشرعي من تمام الإيمان والدين. فإذا أردت أن تعرف مبلغك من دين الله فانظر حظك من التزامك بأوامره.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الأصل الخامس طريقهم في العلم والعمل، وذلك أن أهل السنة والجماعة يعتقدون ويلتزمون أن لا طريق إلى الله وإلى كرامته إلا بالعلم النافع والعمل الصالح. فالعلم النافع هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجتهدون في معرفة معانيها والتفقه فيها أصولا وفروعا، ويسلكون جميع طرق الدلالات فيها، دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام، ويبذلون قواهم في إدراك ذلك بحسب ما أعطاهم الله، ويعتقدون أن هذه هي العلوم النافعة، وكذلك ما تفرع عنها من أقيسة صحيحة ومناسبات حكيمة. وكل علم أعان على ذلك أو آزره أو ترتب عليه فإنه علم شرعي، كما أن ما ضاده وناقضه فهو علم باطل. فهذا طريقهم في العلم. وأما طريقهم في العمل فإنهم يتقربون إلى الله تعالى بالتصديق والاعتراف التام بعقائد الإيمان التي هي أصل العبادات وأساسها، ثم يتقربون له بأداء فرائض الله المتعلقة بحقه وحقوق عباده مع الإكثار من النوافل وبترك المحرمات والمنهيات تعبدا لله تعالى. ويعلمون أن الله تعالى لا يقبل إلا كل عمل خالص لوجهه الكريم مسلوكا فيه طريق النبي الكريم، ويستعينون بالله تعالى في سلوك هذه الطرق النافعة التي هي العلم النافع والعمل الصالح الموصل إلى كل خير وفلاح وسعادة عاجلة وآجلة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
ختم المصنف رحمه الله بالأصل الخامس من الأصول الخمسة المعدودة في هذه الرسالة، وهو الإعلام بطريق أهل السنة في العلم والعمل. فذكر أن أهل السنة والجماعة يعتقدون ويلتزمون أنه لا طريق إلى الله وإلى كرامته إلا بالعلم النافع والعمل الصالح، فلا سبيل إلى معرفة العبد ما يجب عليه من العلم والعمل إلا بمعرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم بين العلم النافع فقال: هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجتهدون في معرفة معانيها والتفقه فيها أصولا وفروعا، أي يقبلون إقبالا تاما على القرآن والسنة، فيتفهمون ما فيهما من المعاني ويستخرجون ما انتظم فيهما من الأحكام. قال: ويسلكون جميع طرق الدلالات فيها، دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام، وهذه طرائق في استخراج الأحكام من الألفاظ. فإن أنواع الدلالات اثنان: أحدهما دلالة غير لفظية، والآخر دلالة لفظية، وهي مراده هنا. والدلالة اللفظية ثلاثة أنواع: أحدها دلالة المطابقة، وهي دلالة اللفظ على جميع معناه، دلالة اللفظ على جميع معناه، وثانيها دلالة تضمن، وهي دلالة اللفظ على بعض معناه، دلالة اللفظ على بعض معناه، وثالثها دلالة التزام، وهي دلالة اللفظ على أمر خارج عنه لازم له، وهي دلالة اللفظ على أمر خارج عنه لازم له. فمثلا اسم البيت إذا أطلق فإنه يدل باعتبار دلالة المطابقة على جميع ما يندرج في اسم البيت من السقف والأعمدة والأثاث وغير ذلك. وأما دلالة لفظ البيت على السقف فهي دلالة تضمن، لأنه جزء معناه، فإنه لا بيت بلا سقف في الأصل. ودلالة البيت على الظل دلالة التزام، فالظل خارج عن لازم الله، فكل بيت تخرج عليه الشمس يكون له ظل أو فيء. ثم قال: ويبذلون قواهم في إدراك ذلك بحسب ما أعطاهم الله، أي يجتهدون في استخراج المعاني والأحكام من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بحسب ما يتهيأ لهم من القوة التي أمدهم الله سبحانه وتعالى بها. ثم ذكر أنهم يعتقدون أن هذه هي العلوم النافعة، وكذلك ما تفرع عنها من أقيسة صحيحة ومناسبة حكيمة، وكل علم أعان على ذلك أو أزره أو ترتب عليه فإنه علم شرعي، أي أن مدار العلوم النافعة على القرآن والسنة، وما كان علما معينا على فهم القرآن والسنة عد من العلوم النافعة. وكذلك الأقيسة الصحيحة والمناسبات الحكيمة المتفرعة عن علوم الكتاب والسنة هي أيضا من العلوم النافعة. فأعظم ما ينبغي أن يشتغل به العبد من العلم هو العلم الشرعي، هذا قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الذي صار عليه المسلمون أن الذكي النابه يدفعون به إلى كلية الطب وكلية الهندسة وغيرها من الكليات ويقولون يخدم الإسلام، إنما يخدم الإسلام من يطلب علم الإسلام، هذا هو الذي يخدم الإسلام بالمقام الأعلى، ولا بأس أن يكون من المسلمين من يعتني بهذه العلوم. لكن ما صار عليه الناس بأخرة رغبة في الدنيا ومحبة للظهور أو غير ذلك من المقاصد الرديئة أنهم يدفعون بفلذات أكبادهم وأبنائهم إلى تلك العلوم، ويدعون علوم الشريعة لمن قصر قدره من الفقه والذكاء والنباهة والنبل، فهذا من عدم تقدير دين الله ولا إجلاله. فمن أجل دين الله بأن يدفع بذريته إلى ما ينفع من العلم فإن الله سبحانه وتعالى يعظمه ويجله ويجعل له من الخير في العاجل والآجل ما لا يكون لغيره. ويدرك الإنسان حظه من الدنيا، فإن من أراد وجه الله جعل الله سبحانه وتعالى كل شيء خادما له، كما قيل: من خدم المحابر خدمته المنابر، يعني من سعى في طلب العلم جعل الله عز وجل له الظهور. وليس المراد أن يستعلي الإنسان بالظهور على الناس، لكن المراد أن يكتب الله سبحانه وتعالى على يديه خيرا كثيرا ينتفع به الإنسان. فمن رزق ولدا ذكيا فليتحرى أن يبيعه لله سبحانه وتعالى، وربح البيع بأن يدرجه في كلية شرعية، وأن يأمره بملازمة العلماء، وأن يحثه على ذلك. فإن العبد يحصل من كمالات الدنيا والآخرة بنجابة ولد صالح يعلم المسلمين أشياء كثيرة. وفي أخبار مصنف هذا الكتاب أنه رأى بعد موته أحد أشياخه الذين درس عليهم علم الفرائض، فلما رآه في المنام قال له: يا عبد الرحمن، إن المسألة التي أفتيت فيها اليوم في الفرائض وصلني أجرها، يعني المسألة التي تعلمها عنه ثم أفتى فيها في ذلك اليوم وصله أجرها، فكيف إذا كان ما يعلم مسائل وفتاوى وأحكاما كثيرة؟ فيكون للعبد من الحسنات الباقية بسبب ولده أشياء لم تخطر عليه على بال. فلو قدر أنه جاءك ولد صالح نبل في العلم فأفتى ودرس وعلم وصنف وبقيت له كتب ومصنفات وأصحاب ومنتفعون مئات السنين، امتد أجرك مئات السنين. تخيل أنك الآن في هذا القرن ثم يبقى عملك بعد 200 سنة، بعد 300 سنة، بعد 400 سنة، وأنت ممن يكتب لك الأجر بسبب ولد لك طلب العلم. وأعظم من ذلك أن تشتغل أنت بطلب العلم وأن تحرز نصيبا منه. لكن المقصود الإنباه إلى أن ما صار عليه المسلمون من الدفع بأبنائهم إلى العلوم المعاصرة الحديثة والرغبة فيها والإعراض عن علوم الشرع والتزهيد فيها ومحاصرة أبنائهم والتضييق عليهم إذا رغبوا في علم الشرع، أن هذا وبال عليهم، وإذا سلموا من سوء عاقبته في الدنيا فإنهم لا يسلمون من سوء عاقبته في الآخرة. ثم ذكر طريق أهل السنة والجماعة في العمل، أنهم يتقربون إلى الله تعالى بالتصديق والاعتراف التام بعقائد الإيمان، ثم يتقربون له بأداء الفرائض المتعلقة بحقه وحقوق عباده مع الإكثار من النوافل وترك المحرمات والمنهيات تعبدا لله. فعملهم يريدون به القرب من ربهم سبحانه وتعالى، فأعمالهم يراد بها نيل الرفعة عنده سبحانه وتعالى. ثم قال: ويعلمون أن الله تعالى لا يقبل إلا كل عمل خالص لوجهه مسلوكا فيه طريق النبي الكريم، أي أن العبد لا يقبل من أعماله إلا ما كان خالصا متبعا فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال شيخ شيوخنا حافظ الحكم: شرط قبول السعي أن يستمع فيه إصابة وإخلاص معه، أي إخلاص لله وإصابة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ويستعينون بالله تعالى في سلوك هذه الطرق النافعة التي هي العلم النافع والعمل الصالح الموصل إلى كل خير وسعادة عاجلة وآجلة، أي أنهم يعلمون أنه لا قدرة للعبد على ما يؤمله من علم نافع أو عمل صالح إلا بعون من الله سبحانه وتعالى. إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، وأحدنا يقرأ في كل صلاة: إياك نعبد وإياك نستعين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس: إذا استعنت فاستعن بالله، رواه الترمذي بإسناد حسن. فالعبد يجب عليه أن يستعين بالله سبحانه وتعالى ويكثر من شهود هذا المعنى في علمه وعمله. فأنت في علمك بالمناسك مثلا لا قدرة لك إلا بالاستعانة بالله بأن تتعلم أحكام المناسك، ولا قدرة لك على إتيان المناسك وفق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأن تستعين بالله وأن تطلب مرضاته سبحانه وتعالى. ثم ختم المصنف رحمه الله رسالته بحمد الله والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى آله. وهذا آخر البيان على هذا الكتاب بما يناسب المقام. اكتبوا طبقة السماع: سمع علي جميعا لمن سمع الجميع، مختصر في أصول العقائد الدينية. وفي البياض الثاني بقراءة غيره صاحبنا ويكتب اسمه تاما، فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في عقود الابتهاج لإجازة وفود الحجاج، والحمد لله رب العالمين صحيح ذلك. وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم الثلاثاء 30 من شهر ذي القعدة سنة 38 في المسجد الحرام بمدينة مكة المكرمة.